بدأت مجموعة من صحفي جريدة الشعب اليوم الأربعاء اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام بمبنى نقابة الصحفيين، احتجاجا على عدم التزام الحكومات المتعاقبة وتجاهلها لحقوقهم، رغم أن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أقر بها في اتفاق مكتوب عام 2009 عقب إضراب عن الطعام قام به العاملون بالصحيفة. وأشار صحفي الشعب في بيان لهم إلى أنهم توقعوا أن الثورة سوف تعيد لهم حقوقهم المسلوبة والمهدورة منذ أكثر من 12 عاما نتيجة إغلاق الرئيس السابق حسني مبارك لصحيفتهم وتشريدهم وأسرهم في عام 2000 بالمخالفة للدستور والقانون.
احنا اليوم لنا ثلاث مطالب أساسية. الأول هو تسوية المرتبات بما يتوافق مع الظروف الحالية المعيشة الحالية. نمرة 2 سداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والإداريين. نمرة 3 توزيع الصحفيين على الصحف القومية. احنا اليوم لنا ثلاث مطالب أساسية. الأول هو تسوية المرتبات بما يتوافق مع الظروف الحالية المعيشية الحالية. نمرة 2 سداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والإداريين. نمرة 3 توزيع الصحفيين على الصحف القومية.
احنا بنبدأ اليوم اعتصام وإضراب عن الطعام احتجاجا على قضية اجتمع رأي كل أهل المهنة على أنها تجسد كل مشكلات وتحديات الصحافة المصرية، من قصف الأقلام، من إغلاق للصحف بطريق غير قانوني، من قطع أرزاق ومحاصرة أرزاق العاملين بالمهنة. واستطعنا أن احنا ننتزع بنضالاتنا خلال ال 12 سنة اللي فاتوا من سلطة مبارك الساقطة حقوق موقعة في اتفاقيات وقعها رئيس مجلس الشورى، وقعها نقيب الصحفيين، ووقعناها وقعتها نيابة عن زملائي. الآن نحن نعتصم وسوف نضرب عن الطعام حتى الموت لإقرار أو لاستخراج قرار تنفيذي من السيد رئيس الجمهورية الذي بيده إصدار القرار التنفيذي وهو قمة السلطة التنفيذية. فمن العار على الرئيس محمد مرسي، ومن العار على جماعته السياسية، ومن العار على الجماعة الصحفية أن نسمح بأن يكون هناك التزام باتفاقيات الدولة مع العدو الصهيوني، ولا يكون هناك التزام بالاتفاقيات التي انتزعنا فيها حقوقنا عبر النضالات ضد حسني مبارك وضد صفوة الشريف وضد هذه السلطة.
أكدوا أن مطالبهم تنحصر في تنفيذ الاتفاق الموقع في 9 سبتمبر عام 2009 عقب إضرابهم عن الطعام والموقع بين كل من نقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته وممثل صحفي جريدة الشعب الأستاذ خالد يوسف، وبشهادة 6 من الزملاء ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف.
صحفي جريدة الشعب، صحفي جريدة الشعب يريدون حقوقهم، لا يريدون أن يتسولوا هذا، ولن نتسول هذا الحق. كيف نلجأ إلى القضاء لنقاضي حكومة الثور؟
صدقني أشد ما يحزنني أن نلجأ إلى أسلوب اعتصام وإضراب عن الطعام في دولة رئيسها الدكتور محمد مرسي. أقول للدكتور محمد مرسي يجب أن تصدر قرار فوري.
ونص الاتفاق على 3 بنود هي تسوية الرواتب المجمدة منذ عام 2000 وفقا لما تم من تدرجات في المؤسسات القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات وحتى الآن، وصرف المرتبات وفقا للتسوية مع صرف الزيادات والعلاوات التي تستحق مستقبلا في مواعيدها أسوة بالزملاء في المؤسسات القومية، بالإضافة إلى سداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها وحصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية ومداومة السداد بصورة دورية في مواعيدها وتوزيع الصحفيين العاملين بجريدة الشعب على الصحف المملوكة للدولة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. برحب بالضيف الكريم النجم الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي
تليجراف
التيار الإسلامي العام وائتلاف دعم المسلمين. السلام عليكم حسام، منور الدنيا.
الله يبارك.
طبعا النهاردة كان يوم مهم بالنسبة لنا، وجي قدري يعني احنا متفقين على الحلقة دي من 3 أيام، إنما قدر النهاردة تشارلي إيبدو عملت رسوم موسيقى فرنسية، رسوم موسيقى للنبي صلى الله عليه وسلم في سابقة غريبة جدا، كما لو كان في تحدي في استخفاف، يعني مش عارف ايه الموضوع. طبعا قبل ما ابدأ حديثي معاك الحقيقة، وقبل ما اشوف التقرير اللي حتناول الحديث من خلاله معاك، احنا شفنا الحقيقة صحفي الشعب يدخلون في اعتصام مفتوح. طبعا رواتب مجمدة من سنة 2000، خلاص الناس دي قاعدة شايفة اللي كفحت وطفحت الكوتة وفجرت ملفات فساد في الوقت اللي عندنا ناس في الإعلام سواء المقروء الآن والفضائي متبغددين آخر بغددة ومعملوش 1/10 من الناس دي عملته. فالناس برضو حاسين بشيء مش قادرين يصدقوا، يعني نهاية مطاف ان احنا من سنة 2000 رواتب مجمدة وكل واحد فيهم بياخد له 400 جنيه كصحفي، يعني هيتسولوا حقهم؟ تكلموا مسؤولين. وانا مش قادر برضو افهم المجلس الاعلى للصحافة اللي المفروض انه منبثق عن مجلس الشعب اللي رئيسه من جماعة الاخوان المسلمين الدكتور احمد فهمي المحترم، ياريت بس نبص للناس دي بصة بشكل معتبر. دول اصحاب قلم دخلوا فريمة اعشاب البحر وفي قضايا مع يوسف والي وزير الزراعة السابق. فارجوكم لوجه الله نشوف الناس دي، ارجوكم. يعني هناخد طبعا فيديو تقرير هنشوفه بناء عليه نبدأ نخش عن تاريخ الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله مع الدكتور حسام أبو البخاري. نشوف الفيديو والتقرير ونرجع بإذن الله نكمل حوارنا، خليكم معنا.
من بين جميع أفلام وزارة الدفاع الفيلم الأكثر عنصرية هو قواعد الاشتباك. كتب هذا الفيلم وزير البحرية السابق جيمس ويب، وتدور أحداثه في اليمن، وتجري تظاهرات عنيفة في السفارة الأمريكية ورجال البحرية الذين يقودهم سامويل آل جاكسون، وتطلب مساعدتهم لإجلاء الموظفين الأمريكيين. وبينما هم يحاولون إجلاءهم يطلق رجال البحرية النار على الحشود ويقتلون الكثير من اليمنيين ومن ضمنهم الأطفال والنساء. ولاحقا خلال التحقيق يذهب تومي لي جونز وهو المحامي الذي يمثل سامويل آل جاكسون إلى اليمن ليحقق في الأمر. ويقودنا الفيلم إلى الاعتقاد بما يبدو واضحا، وهو أن رجال البحرية ارتكبوا هذه المجزرة. خلال تحقيقه شاهد جونز طفلة صغيرة ليس لديها سوى رجل واحدة فتبعها، ووجد حديقة مستشفى مليئة بالضحايا المدنيين، ومن ثم وجد شريطا صوتيا قرب سرير احدى الضحايا. وحين جرت ترجمة الشريط في المحكمة بدأنا بسرعة نغير رأينا في من هو المسؤول عن هذه المجزرة.
Civil and military is duty of every Muslim who is able.
وفي النهاية نكتشف أن المدنيين اليمنيين ليسوا أبرياء، ويتبين أنهم أطلقوا النيران أولا على البحرية. وفي لحظة ستبقى محفورة في ذاكرة هوليوود السيئة، نكتشف فجأة أن الفتاة الصغيرة التي تعاطفنا معها تلك الفتاة نفسها التي قد تكون إنسانيتها وبراءتها قد حطمت هذه الصور النمطية. يتبين أنها ليست أفضل من أولئك اليمنيين الإرهابيين. ونتيجة لذلك حين يتلفظ سامويل جاكسون بجملته الشهيرة أقضوا على هؤلاء الأوغاد نصبح إلى جانبه. لماذا هذا مهم؟ لأنه في النهاية نبرر مجزرة قتل النساء والأطفال ونصفق لها. إنها مذبحة نعم، لكنها مذبحة مبررة. لا وجود للإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله. حسام، ايه اللي شفناه وتفسيرك لبرضو قدرات هوليوود على انها لما تحب تعظم الامريكي زي ما حاولت تعظم الرئيس الامريكي في اير فورس 1 بتاع هاريسون فورد، ولما تحب تسوق صورة المسلمين وتضع انطباع في المجتمع والشعب الامريكي انه احنا بنعمل مع دول كده عشان هم عايزين يعملوا معاكوا كده.
هو الجزء دوت انا جايبه من فيلم وثائقي اسمه العرب الاشرار، وهو فيلم وثائقي عن كتاب مهم قوي استاذ الاعلام الامريكي جاك شاهين، وهو استاذ اعلام امريكي من اصل لبناني، وهو الكتاب اسمه العرب الاشرار كيف تقدر هوليود على التحقير من امه او على تشويه امه. الجزء اللي احنا جبناه دوت هو كان بيتكلم فيه عن فيلم انتج في سنة 2000 اسمه قواعد الاشتباك، والفيلم عبارة بيبدأ انه القوات الامريكية بتقتل في المدنيين، فالانطباعات الاولى يعني ها هي
هو ده جاك شاهين على الشاشة،
ده جاك شاهين
نعم
استاذ الاعلام، وليه كتاب مهم جدا يجب ان يقرأ ويدرس
اسمه
العرب الاشرار.
جاك شاهين ده لبناني امريكي،
امريكي من اصل لبناني. نعم. ليه كتاب اسمه العرب الاشرار،
العرب الاشرار،
الاشرار. نعم. اللي هي قصة السينما الامريكية هوليوود مع الشخصية العربية والشخصية المسلمة.
كويس.
وهو احنا هنتكلم عليه دلوقتي. الفيلم بقى جايب جزء بيتكلم على فيلم مهم قوي انتج سنة 2000 اسمه قواعد الاشتباك، اللي هو الجزء اللي حصل فيه الاشتباكات وكده. فبداية الفيلم انه المبنى امريكي اللي هو السفارة الامريكية، والجنود الامريكان بيضربوا في المدنيين المتظاهرين امام هذا المبنى. فالانطباعات الاولى تأخذك ها هي أمريكا بتعترف أنها بتقتل المدنيين، ولكن مع توالي الأحداث الفيلم ووصول المحقق جونز اللي كي يعرف ماذا حدث وكيف حدث وهكذا، في آخر الفيلم بنكتشف أنه هؤلاء المدنيين، هكذا الفيلم يصور لنا أنه هؤلاء المدنيين كانت معهم أسلحة وهم الذين بدأوا
بالضرب على الجنود،
حتى الأطفال الطفلة اللي جابوها في الفيلم
وتعاطفنا
تعاطفنا، ما في الآخر اكتشفنا لا ده هي كان معها سلاح، وكانت هي الصغيرة ديت كانت بتضرب
الجنود الأمريكان
المارينز واللي احنا يعني عارفين قوتهم وهكذا، الطفلة كانت بتضربها. فالفيلم ده مهم قوي، جاك شاهين بيستشهد به على مدى العنصرية ومدى الفجاجة ومدى الصورة القبيحة التي تحاول ترسخها هوليوود في أذهان الشعب الأمريكي والشعب العالمي عن العرب والمسلمين، على أنهم أناس عنيفين، أناس لا يعترفون بالقيم الحضارية، لا يعترفون بالحريات، حتى الأطفال يستخدمونهم في مثل هذه الأعمال
الشريرة.
انا في الفيلم دوت، هو طبعا طول الفيلم الوثائقي، هو فيلم مهم جدا اسمه العرب الاشرار برضو، وكان من انتاج او من اذاعة الجزيرة الوثائقية وموجود على الانترنت. الفيلم بيحكي قصة جاك شاهين مع السينما الامريكية ومع صورة النمطية التي تحاول هوليوود ترسيخها في الاذهان عن العرب والمسلمين. في الحقيقة هو البعض بيظن انه امريكا او السينما او المجتمع الامريكي بدأ يتعاطى مع المسلمين او مع الشخصية العربية منذ عقود النفط او ما بعدها من حروب افغانستان وبعد ذلك حروب البوسنة وحرب الخليج الاولى وهكذا. وفي الحقيقة جاك شاهين بيبدأ انه المجتمع الامريكي والسينما الامريكية بترصد الشخصية العربية المسلمة منذ قديم، منذ حتى الافلام الصامتة. وقاعد يتتبع السينما الأمريكية في تصويرها للشخصية العربية المسلمة، بدءا من انهم عبارة عن اناس يعني لا يعرفون غير الصحراء، لا يعرفون غير الجمال، لا يعرفون غير المعيز، لا يعرفون الا احتقار المرأة. المرأة عندهم جزء او كيان انثوي، كيان جسدي، كيان شهواني، كيان مستعمل دائما منذ الأفلام الصامتة. ثم بعد ذلك انتقل إلى فكرة التي رسخت بعد ذلك، فكرة أنه الشخصية العربية هي شخصية صاحبة كرش، دائما لابس لبس الخليجي، دائما في البارات ودائما في كباريهات في أوروبا وفي أمريكا، دايما بيصرف ببذخ، دايما
حتى لو في نماذج زي كده بس هو بيعمل،
لا ده هي دي الصورة بقى النمطية اللي بيتم ترسيخها. حتى مثلا تلاقي فيلم مثلا ليس له أي علاقة بالعرب والمسلمين، يعني مثلا كان دايما برضو بتحدث هنا انه مثلا يوسف شاهين او عاطف الطيب او وحيد حامد في السيناريو دايما يجيب لك ايه مثلا ايه الفيلم بيتكلم في حاجه وبعدين يجيب لك واحد مربي دانو وراكب موتوسيكل
ده
او واحد مربي دانو وايه ومثلا ايه متجهم كده واحد بيساله مثلا في الشارع فيتجهم. السينما الامريكيه كانت بتعمل كده برضو, كان مثلا يكون فيلم ملوش اي علاقه بالعرب والصينيين زي مثلا اندبندنس داي بيجيب لك مثلا الشخصيه العربيه مثلا بتجمع فلوسها وبتجري
و 2012
وغيره. فدي المرحلة الثانية اللي جاك شاهين يتكلم عنها, وتصوير العربي المسلم على انه رجل منتفخ, رجل معه اموال كثيرة لا يعرف كيف ينفقها, رجل شهواني يبحث عن النساء, يبحث عن الملذات, يبحث عن السكر وهكذا. ثم بعد ذلك الفترة بقى فترة الثمانينات والتسعينات وما بعدها بدأوا بقى ينتقلوا الى الشخصية العربية المسلمة على انها شخصية يعني شخصية إرهابية, شخصية بتسعى إلى الانتقام من أمريكا, بتسعى إلى التعدي على القيم الحريات وقيم الديمقراطية. طبعا أفلام كتيرة جدا من أشهرها الفيلم اللي احنا جبناه ده, وفي أفلام يعني الحصار ودلتا فورس وأفلام كثيرة جدا جدا. الفيلم ذكر أجزاء كثيرة جدا وأنواع من الأفلام وكيف تصور وهكذا. ايضا بدأ تركز السينما الامريكية على الفلسطينيين, يعني في افلام بتركز على انه يجيب مثلا مجموعة فلسطينية في فيلم مثلا بتختطف طائرة وبتقتل كل من فيها وهكذا. فكان في ارادة من صناع السينما وهو تشويه الفلسطينيين لانه ده كان
عشان ما يتعصوش مع قضية
برضو كان برضو في تركيز على المرأة, يعني المرأة كانت برضو بتصور على انها كائن مغتصب, كائن ليس له اي حرية, كائن دايما محبوس, كائن ليس له الحق انه يتكلم, ليس له الحق ان يتعلم, ليس له اي حقوق. دايما كان في هناك تركيز على قضية المرأة. الحقيقة انه هذا الفيلم بيذكر كلمة لأحد منتجي أو صناع الأفلام بيقول إنه في الحقيقة إن هوليوود وواشنطن بينبعوا من منبع واحد, إنه السياسة الأمريكية الموجودة في واشنطن هي نفس السياسة الموجودة في هوليوود. كان هدف إن هم يواجهوا الإسلام ويواجهوا المسلمين ويشيطنهم يعني تمهيدا للممارسات اللي بتتم على الأرض
الاستعمارية والقتل.
الحقيقة الآن احنا عايزين نسأله إنه الفيلم المسيء الآن هو حديث العالم كله, أنا كنت بسأل سؤال وحسأله تاني, هل دوت يعني حلقة كده مفرغة في فضاء ليس له أي علاقة بما قبل ولا ما بعده؟ في الحقيقة هو امتداد لتسويق الشخصية العربية المسلمة, تسويق صورة الإسلام, تسويق صورة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة السلبية المنتقصة المعيبة المشوهة المضللة وهكذا. عاوزين نرجع نعمل فلاش باك بما نتكلم في السينما نشوف ايه, يعني هل في الارث العقل الغربي التراث الغربي كيف كانوا يروا الاسلام, كيف كانوا يروا القرآن, كيف كانوا يروا محمد صلى الله عليه وسلم, حتى نعرف لانه هناك من بعض المنسحقين حضاريا يروجون ان كل ما يتم في الغرب من اساءة الاسلام ومن اساءة الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم او للمسلمين هي نتاج تصرفات بعض المسلمين او نتاج بعض الافعال او بعض المواقف وهكذا. فدعونا نرجع نرى العقل الغربي, التراث الغربي, التاريخ الغربي كيف كان يرى محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة انا عاوز ابدأ في مرحلة مهمة جدا هي مرحلة الحروب الصليبية. في مرحلة الحروب الصليبية خرج واحد في القرن الـ 12 اسمه بطرس المبجل. بطرس المبجل هذا كان راهب في دير في فرنسا, دير كلوني, وهذا الراهب وجد انه مواجهة الاسلام يجب ان تتم على كافة المستويات. يعني بما اننا احنا بنواجه الاسلام على مستوى الحروب والصراع المسلح وهكذا يجب ان يكون هناك ده فرنسي. بطرس المبجل هو شخصية اعتبارية في التاريخ الغربي وفي التاريخ المسيحي بشكل عام. بطرس المبجل هذا رأى انه يجب ان يكون هناك مواجهة فكرية مع الاسلام والمسلمين, وانه يجب الغرب والمسيحية الغربية تخوض هذه الحرب. فبدأ قال يجب ان نعرف ما يملك المسلمون, فبدأ في مرحلة ترجمة القرآن. القرآن طبعا ما كانش مترجم أو كان مترجمة بعض متفرقات منه. فدعا واحد اسمه روبرت الكيتوني وآخرين لترجمة القرآن الكريم. في الحقيقة أنه هذه الترجمة كانت من التشويه ومن التضليل ومن التذييب بمكان لدرجة أنه مثلا ترجم قول الله عز وجل في آية الأنعام زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخر آية، ترجم البنين بمضاجعة البنين ومجامعة البنين وتقبلهم وهكذا. مثلا ترجم القرآن زود على عدد صور القرآن 9 صور، يعني قسم البقرة من 3 لـ4 أجزاء وهكذا. كانت ترجمة أضيف إليها مقدمة له سميت ضد عقيدة المسلمين، وترجم معها مجموعة من الأحاديث، وترجم بعض كتابات واحد اسمه عبد المسيح الكندي، وده كان فيلسوف مسيحي كان بيرد على المسلمين وهكذا. المجموعة دي كلها بيسموها في التاريخ المجموعة الطليطلية. المجموعة دي اللي هي عبارة عن ترجمة القرآن، عبارة عن ترجمة بعض الأحاديث أغلبها من الإسرائيليات، عبارة عن مقدمة لبطرس المبجل بعنوان ضد العقيدة الإسلامية، وبعض الكتابات لمختصر للتاريخ الإسلامي، وبعض الكتابات أيضا للفيلسوف اللي هو عبد المسيح الكندي. المجموعة دي سميت تاريخيا بالمجموعة الطليطلية. الكارثة الكبرى بقى إن هذه المجموعة الطليطلية مكث الغرب ما يقرب من 5 قرون يعتمد عليها فقط في التعرف على الإسلام، في إدراك شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، في التعرف على عقائد المسلمين. 500 سنة كاملة أوروبا والعالم الغربي يستقي معلوماته فقط من هذه الترجمة، يستقي معلوماته فقط من كتابات بطرس المبجل، يستقي معلوماته فقط من كتابات روبرت الكيتوني وهكذا. هذه الترجمة بعد ذلك حدث تطور آخر عايزين نتكلم عنه، وهو واحد يعرف بالشاعر الإيطالي دانتي أليجيري. دانتي أليجيري هذا واحد من شعراء الغرب، ألف يعني عمل من أهم الأعمال الأدبية في التاريخ الغرب والتاريخ العالمي هكذا يقولون في الغرب، اللي هو الكوميديا الإلهية. الكوميديا الإلهية عبارة عن إنه هو زار الآخرة فرأى جهنم ورأى الجنة ورأى المطهر، بيسموه المطهر اللي هو الأعراف يعني عندهم بيسموه المطهر. وعندما ذهب ورأى هؤلاء كان بيسرد بقى من رأى وكيف رأى، يعني الشخصيات اللي رأاها في الجنة إيه، الشخصيات اللي رأاها في النار إيه، الشخصيات اللي رأاها في المطهر إيه. في الحقيقة أنه يعني كتب ونص أنه محمد صلى الله عليه وسلم كان في جهنم. وطبعا الألفاظ التي
دانتي
ودانتي هذا يعني حاجة في التاريخ الإيطالي والتاريخ الأوروبي، حاجة يعني الكوميديا الإلهية دي حاجة يعني كده يعني مش عارف أقول زي إيه، يعني الحيوان عندنا الجاحظ حاجة يعني لها ثقلها التاريخي وثقلها الأدبي وكذا.
نعم.
فأوجد محمد صلى الله عليه وسلم في جهنم، وكان في يعني في قعر جهنم. وأورد ذلك لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان داعيا للانقسام وداعيا للتشرذم وداعيا للخلافات العصبية وهكذا. وطبعا الألفاظ اللي أوردها دانتي لا استطيع ان اقراها او ان اقولها على الهواء،
بلاش يا عم عشان ما اقولكش انت تفضل في اللي احنا فيه.
واورد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اورد علي بن ابي طالب، يعني علي بن ابي طالب كان برضو في قعر جهنم ونسب اليه انقسام المسلمين الى 3 فرق وهكذا وتكلم عن كده. الغريبه بقى انه اورد ابن رشد وابن سينا في المطهر
في الاعراف
أو يعني كانوا داخلين الجهنم بس لسه يعني. فمع أنه ابن رشد هذا نبتة من نباتات محمد صلى الله عليه وسلم مع طبعا الخلاف المشهور معه أو حتى ابن سينا، ولكن هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو أوردهم ليه؟ لأن ابن رشد في الحقيقة في العقل الغربي ابن رشد كان مسمى الشارح الكبير، يعني أوروبا لم تعرف أرسطو والمنطق الأرسطي وكتابات أرسطو إلا من خلال
ابن رشد
إلا من خلال ابن رشد. حتى يعني يعني كان وصل ان هو كان يلزم لان تدخل مثلا جامعات اوروبا, تدخل المدارس اللاهوتيه هناك ان تدرس
والحفيد
تدرس. نعم
الجد والحفيد
هو الحفيد طبعا ده قالب بقى يعني ابن رشد يعني. يعني على فكره هو ما هو ما مش دارس مش معاه ماجستير ولا حاجه يعني, بس انت بعرف الناس
اتفضل.
فابن رشد هذا كان ليه بقى, لانه كانت يعني ما تكلم به في علوم الفلسفة وفي الكلام على قدم العالم والكلام على نظرية العقل الفعال وهكذا كانت موائمة للعقل العقل الأوروبي آنذاك, وكانوا بيحاولوا ان هم يستعيدوا التراث الأوروبي المنبثق عن الثقافة اليونانية وهكذا. فلذلك دانتي وجد انه ابن رشد لازم ان يكون هو وابن سينا في المطهر.
كويس.
في الحقيقة انه وجدنا انه شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لما جيت راجعتها في التراث الاوروبي
عليه الصلاة والسلام
وجدت حاجات غريبة جدا. يعني وجدت مثلا ان هم بينسبوا له مثلا انه في انجيل لوقا انه حمامة نزلت من السماء, انه روح القدس تجسدت في هيئة حمامة. فبيقولوا انه محمد بالسحر يعني جعل هذه الحمامة تنقر القمح من أذني, وهو بهذا قدر أن يستوعبها وأن يجعلها هي الرسول ما بينه وما بين الله.
نعم.
هذه القصة وجدت لها انتشار رهيب جدا في التراث الأوروبي, وأنها يعني ويليام شكسبير تكلم عنها وقال ألم كان بيتكلم في أحد مسرحياته بيقول محمد ألهمته الحمامة أما أنت فألهمك النسر. يعني حتى ويليام شكسبير كانت من المقررات يعني من خلاص الحاجات اللي انه محمد هذا كان ساحرا وكان عنده من القدرات بالتعامل مع الجن في ان هو يقدر ان يستوعب حمامة وان يجعلها تنقر وان وهكذا.
نعم.
شخصية محمد بقى في التراث الاوروبي كانت بتنحصر في انه شخص يعني شهواني, شخص كاذب, وصف بأنه ساحر, وصف
كما
بأنه
كما قيل في القرآن
نعم. وصف بأنه يعني يجبر أتباعه على الإسلام, لا يتورع عن سفك الدماء وهكذا. نعم. دي كانت الصورة اللي كانت بتبث في الوعي الغربي في الحكايات الشعبية والأساطير والأغنيات والأشعار وهكذا.
ده في أنهي حقبة يا دكتور حسام؟
ده في القرون الوسطى مثلا يعني. نعم. في القرون الوسطى كانت الموضوع ده يعني كان مشهور جدا 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 جدا. نعم. لأن هم وجدوا حاجة مهمة جدا يا شيخ خالد, إنه هم في سبيل إن هم يتعلموا من الإسلام لأنه كان مصدر قوة آنذاك, مصدر قوة عسكرية, قوة علمية, قوة على مستوى على كل المستويات. فوجدوا أول حاجة إن هو لازم يتعلموا منه. حتى واحد فيلسوف مسيحي مشهور جدا اسمه أبيلار كان بيتكلم إنه كلمة العرب مرادفة عنده كلمة فيلسوف.
كلمة العرب
العربي كانت عنده في كلمة فيلسوف, وكان دايما بيتكلم على نباهة العرب وعن يعني قدرتهم وهكذا. الحاجة الثانية انه يجب ان احنا نتصدى لهذا المعتقد, يعني نتعلم منه ونتصدى له, لانه وجدوا انه مثلا انه الاسلام الان يمتلك ارض المسيح مثلا ارض الشام, وجدوا ان الاسلام دخل وسيطر على مصر في التاريخ المسيحي, مدرسة الاسكندرية اللاهوتية, المدرسة اللي خرجت اثناسيوس واوريجانوس, مصر كانت أشبه بالمدينة المنورة عند المسلمين. يعني مصر كانت مركز لنشر المسيحية ومركز للتعليم المسيحي واللاهوت المسيحي وهكذا. فوجدوا الإسلام سيطر عليه, وجدوا الإسلام سيطر على تركيا. الغريب أو الغير معروف كثيرا للبعض أن تركيا هذه هي القسطنطينية. القسطنطينية دي كانت أهم مركز أو من أهم المراكز في التاريخ المسيحي. لو تذكر حضرتك كنا بنتكلم عن مجمع نيقية ومجمع قسطنطينية وأفسس كل المجامع دي عقدت في تركيا الآن. نعم. فبالتالي لما فتحت على يد محمد الفاتح وأصبح العثمانيون على مقرب من فيينا وكادوا أن يدخلوها, فوجدوا أنه في مشكلة, يعني في مشكلة يجب أن نواجهها. لذلك مثلا واحد زي مارتن لوثر اللي هو قائد الإصلاح البروتستانتي اللي انشق على الكنيسة الكاثوليكية. مارتن لوثر كان قدامه الترجمة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي روبرت الكيتوني. مارتن لوثر وجد انه في بعض كان بيقول لا يجب ان ننشر هذه الترجمة اللي كانوا بيسموها انها ستنشر الفاحشة. يعني كان بيتكلموا انه مثل هذه الترجمة القرآن ممكن تنشر الفاحشة في المجتمع. مارتن لوثر كان بيتكلم عن انه لا، انه اكبر هزيمة ممكن ان نلقنها لمحمد واتباعه هو ان ننشر هذه الترجمة، وانه الناس لما تعرف هذا الدين وهذا العنف وهذه الشهوانية وهذا السفك وهكذا هتعرف من هو محمد واتباعه ومن هو القرآن.
كانوا بيحاولوا يعملوا حيلولة ما بين الاسلام وما بين الناس
بالضبط كده. نعم. مارتن لوثر للدرجة انه هو وصف سيدنا محمد باقزع السباب.
نعم.
حتى انه وصفه بانه لا يعني حاجة ليست سبابا، قال انه هو انه اذا كان جسد المسيح هو انه المسيح الدجال له جسد، فجسده هو محمد ورأسه هو البابا. وكان دايما بيربط ما بين الاسلام والكاثوليكية. يعني دايما بيربط انه الاثنين مصدر للشرور، وانه البابا هو رأس المسيح الدجال، وانه الجسد الحقيقي له هو محمد صلى الله عليه وسلم. في مبحث بقى تاني ينبثق عن كلام مارتن لوثر وكده، هو انه في مبحث ظهر في علم الاستشراق، وهو علم دراسة الغرب من ناحية الديانة، من ناحية الحضارة، من ناحية
تدخلوا في كل العلوم الإسلامية، تدخلوا في القرآن وفي الحديث
طبعًا طبعًا
وفي السيرة
طبعا ده هنتكلم عليه، ده نعم. حاجة مهمة جدا يعني.
نعم.
في مبحث في علم الإسلاميات أو بيسموه اللي هو الاستشراق، إن هو كيف ظهر الإسلام، الإسلام كيف ظهر، يعني عاوزين تفسير لظهور الإسلام أو من هو محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فكان البعض بيجنح إنه ومنهم مارتن لوثر، ومنهم واحد مشهور أو اللي هو جد جورج بوش، وده كان موجود قديما، إنه الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لكي يعاقب كنيسة الكاثوليكية لما ارتكبته من أسام ومن انتهاكات وهكذا. فكان ده مبحث في يعني علم الاستشراق أو دراسة الغرب للإسلام، تفسير لظهور هذا الدين وتفسير لظهور محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا إنه هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ليس رجلا عاديا. يعني كيف نقرأ هذه الظاهرة، كيف نقرأ هذا التوجه من الملايين للدخول فيه. فبدأوا يجنحوا بدل أنه كان نبيا كاذبا وغير صادق، وأنه كان يعني مقاد من الجن، وأنه كان كذا وكذا. بدأت الدراسات تطلع أنه لا، أنه هذا النبي هو نبي، ولكنه نبي أو رسول من قبل الله لكي يعاقب الكنيسة الكاثوليكية على ما ارتكبته.
كلام
ناس كثيرين، ومنهم مارتن لوثر، ومنهم
جد بوش.
وجد جورج بوش عمل كتاب على الموضوع دوت، وقال انه سبب ظهور محمد صلى الله عليه وسلم هو عقاب الله للكنيسة الكاثوليكية. في الحقيقة ايضا انه بعد كده لما نيجي نشوف مثلا انه مثلا في لفظة في اللغة الانجليزية اسمها دوميا مومت، واستخدمها مثلا ويليام شكسبير في روميو وجولييت. في واحد مهم قوي اسمه جورافيسكي، ده فيلسوف ومؤرخ روسي، كتب كتاب مهم قوي اسمه الحوار بين الإسلام والمسيحية، بيحكي فيه عن تطور هذه الكلمة، انه الكلمة اصلا متاخد من محمد. انه وصل استخدام الكلمة لانهم في نظرتهم من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم انه كان صنما، وبعد ذلك اصبح دمية، حتى وصلت الى اللغة نفسها اللي تستخدم حتى على مستوى الشعر ومستوى المسرحي. فكان الناس بينظروا لمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه صنم، وكان البعض بينظر له على أنه يعني كان يدعو إلى عبادة الأصنام، مع أنه يعني ده حاجة من الحماقة، لأنه لا يوجد في
محمد يدعو إلى عبادة الأصنام وقناة
الناس
تزدري الأديان.
ما انت لما تيجي تقرا في التاريخ صراحه شيخ خالد تجد العجب العجاب، يعني تجد يعني مثلا انه محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لعباده الاله فينوس، او حتى الان البعض من اقباط المهجر كان يسوق انه محمد كان بيدعو لعبادة اله القمر.
طيب سؤالي حسام، السرد التاريخي بتاع هذه الحقبة، الموروثات دي كيف انتقلت او ماشية التأثير ازاي؟ بس انا معايا فيديو اللي هو don't say no ever ولا never اللي هو ما تقولش لا ابدا بتاع جيمس بوند، نشوفه وتعلق عليه معنا.
ماشي اتفضل.
طب اتفضلوا يا جماعة.
Say never. لا تقل لا أبدا. يحكي الفيلم عن البطل جيمس بوند الذي واجهه رجل الأعمال المصاب بجنون العظمة، والذي حصل على عدة صواريخ نووية لإخضاع العالم له. وفي أحداث الفيلم يأخذ رجل الأعمال هذا إحدى عشيقات جيمس بوند ويعطيها لأحد العرب الذي يبيعها لعرب آخرين كجارية.
هل بشتراكم هنوريكم كل وطعفنا للضعينا ولا طعمنا لا اسف البلوز ها استحنا لا.
يقف العرب في موقف يشبه عصور العبيد لكي يشتروها. وفي وسط ذلك يتخلص جيمس بوند من قيوده.
نيفر سي نو نيفر
طبعا حياه الناس بقى وكده يعني عشان الفيلم ده توقيته مهم قوي. الفيلم ده انتج سنه 83 يعني قبل بقى القاعده وقبل شيخ اسامه وقبل 11 سبتمبر وقبل تفجيرات الخبر 83 يعني وقت اصلا كانت دايره الحرب الافغانيه
حرب العراق وايران
يعني في الوقت ده علشان بس انا مهم قوي ان احنا نركز على ان القضيه ليست تصرفات بعض المسلمين، لأنه في بعض المنسحقين حضاريا الذين يقرؤون قراءة سطحية قراءة ساذجة جدا أن القضية أن الغرب يعني ده كيان معادل جدا، كيان موضوعي جدا، كيان ليس عنده تحيز لحضارته
ومش ظالم للمسلم والمسلمين،
وانه فقط بيجد من امامه هو الذي يفتعل الازمات فهو بيرد على
بيدافع عن نفسه.
زي الفيلم اللي احنا جبناه في الاول اللي هو قواعد الاشتباك، هو بيقول في الاخر ايه، انه هي مذبحه فعلا ولكنها مذبحه كانت يجب ان تقع. هو هي دي الفكره، انه هي هم بيقوموا بمذابح، هم اعترفوا بكده ان دي مذبحه ولكن هي مذبحه لانه الاطفال هم بيقتلونا، فما بالك لازم نرد وهكذا. ف
سنه 83
ده بتاع جيمس بوند. وطبعا فكره بقى طبعا الحصنه معانا شغاله معانا على طول
عربي
انه الشوب بينظر المراه وفكره اسواق العبيد وهكذا، وبينظر المراه بشكل مقزز جدا، وهم اشكالهم كائنات همجيه بربريه لازم يصورهم بكده، ولازم يصور طبعا الشخص اللي جايبها انه شره للمال وهكذا. كل ده يا شيخ خالد ده موجود بقى في الوعي واللاوعي الامريكي. يعني الوعي واللاوعي الامريكي مهم جدا جدا جدا، انه كل هذه المسببات، كل هذه اللقطات، كل هذه الاكشنز والموسيقى التصويرية والفواعل اللي بتحدث، كل ده بينقل لله شعور الامريكي.
اللي هي القاعدة اللي انا بقولها دايما كل يوم يا حسام، انه ما تكرر تقرر.
بالضبط كده،
بكرر ليك بحيث اقرر
منك الفكرة. هو الفكرة كمان ان هو بيكررها بمهنية واحترافية. يعني لا يكررها على نمط واحد، لا هو يكررها وينتجها ويوزع
لها قد كده
وهكذا. حتى عندما انت تبهر، يعني لما يحصل لك ابهار ممكن تتلقى اي حاجه، لا سيما لما تقعد بقى في غرفه مظلمه وفي موسيقى تصويريه وفي شاشه كبيره وفي انت محضر لان تبهر، فبالتالي اي رسائل وتضمينات من خلال هذا الفيلم او ذلك العمل بتبقى سهله جدا جدا جدا.
لا سيما بقى بعض شبابنا الان
بالظبط. لا سيما وان اصلا المجتمع الامريكي مجتمع يعني يجهل العالم اصلا, يعني يجهل فكره انه في عالم اخر وفي عرب وفي غير الامريكان وفي اسيويين وفي يعني فكره المجتمع نفسه والمواطن الامريكي ما عندوش خبره ما عندوش قدره اصلا ان هو يراجع هذا العمل لان هو ما عندوش ثقافه ما عندوش
هو بيعتمد على هذا التلقي
هو بيعتمد على التلقي
الصحيح.
طبعا دي بقى الاله الاعلاميه الجباره التي تنتج العقول زي ما اتكلم هيربرت شيلر على المتلاعبون بالعقول, عمل كتاب كده اسمه هيربرت
شيلر العقول نعم
واحد من اساطين الاعلام عامل كتاب اسمه المتلاعبون بالعقول لانهم هم بيتلاعبوا فعلا بالعقول
نعم.
اللي انا عاوز اقوله ارجع لكلام جرافيسكي في كتابه الاسلام والمسيحيه بيقول ايه, بيقول ان التصورات العربيه المعاصره حول دين المسلمين لم تتكون وترسم او وترتسم في صفحه بيضاء خاليه وانما انعكست في مرآه مشوهه مرآة قديمة مشوهة. يعني ان التصورات الموجودة الان عن الاسلام ودين المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم لم تنتج في صفحة بيضاء وانما هي انعكاس لتصورات قديمة وانعكست الينا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه, انه مثلا احنا كنا لسه بنتكلم على فكرة موميت وموميت وكذا. فولتير وده واحد يقال انه اعماله واشعاره وكتاباته ومجلداته كانت سبب جزء لقيام الثورة الفرنسية, عمل مسرحية تراجيدية اسمها محمد. هذه المسرحية نفسه بيقول ايه بقى, هو نفسه بيقول ايه, بيقول في رسالة لي انني اصور محمد متعصبا عنيفا محتالا عار على البشر. هو نفسه بيقول كده, بيقول انا عملت المسرحية دي عشان كده. فولتير في المسرحية دي صور محمد بكل نواقص البشرية بكل نواقص البشر, وده في ايه ده في يعني في القرن ال 18.
طب انا عايز اسال سؤال, هذا التصور برضو عشان ابقى مركز معاك يا حسام ومشاهدين ما يتوهوش مننا
ده لو تاهوا يركزوا.
هذا التصور ان مثلا فولتير يصف رسول الله كده وقابله في مدرسه, هل هي مدرسه قدره على يعني ان انا ازيف ومرر ازيف ومرر والمستقبل ما بيفكرش ما بيقولش يعني طب ليه الهجوم فولتير, ايه علاقته بمحمد بن عبد الله, ارى تاريخه فين, جاب منين, يعني حتى مصادرهم كانت بتبقى ايه لهذا؟
لا هو في القرن 18 كانت خلاص بقى الدوله العثمانيه كانت موجوده والاندلس كان موجود قبلها وعمليه الترجمات كانت شغاله وترجمه القران, ومارتن لوثر لما نشر مارتن لوثر عمل مقدمه لترجمه روبرت الكيتيوني وكانت ترجمه طبعا في غايه السوق ونشرها, فكانت كان في مصادر كان في يعني حتى كارل ماركس يقال ان هو قرأ كتاب الاموال لابي عبيدة
نعم.
فلا كان في تأثر, كان في تأثر جامد جدا يعني ده لا شك. لكن الفكرة بقى انه فعلا ظهرت يعني مثلا ظهرت ناس بتتكلم انه ايه السفاهة اللي انتوا بتتكلموا فيها دي, يعني في ناس في الغرب بدأوا لا انه القضية مش كده خالص, القضية ليست هكذا, محمد صلى الله عليه وسلم ده نبي, محمد حتى لو لم يكن نبي فهو رجلا له وجاهته وله قيم وله هكذا, الإسلام ده ليس دينا وثنيا, الإسلام
دين سماوي زي كان المسيحية
يعني
زي
وإن كان يعارض المسيحية ولا يؤمن بالتجسد ولا يؤمن بالثالوث وكذا, إنما كان دينا يحض على التوحيد ويحض على عبادة الله ويحض على صرف كل الأعمال لله وهكذا. يعني ظهرت هكذا, يعني مثلا الشاعر الألماني جوتا ده واحد يعني من اساطين العرق الالماني, ده ليه كتابات رهيبه جدا في محمد صلى الله عليه وسلم والاسلام, وفي دراسات كثيره جدا في المانيا بتقول ان هو اسلم ان هو مسلم اصلا جد. لا فعلا لما تقرا الاشعار المترجمه والناس اللي بيقرا الماني بيتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم على انه يعني في ما في في مقام المسيح بالظبط يعني فلا في ناس
اعلى من مقام المسيح
وفي ناس برضو ايه جمعت ما بين الايه بين النقيضين. يعني مثلا هنتكلم عن واحد اسمه إرنست رينان. رينان هذا كان بيتكلم عن انه لا انه مش كل ما يتم سرده لنا هكذا
نصدقه
وان القضية ليست هكذا, ومع ذلك كان بيتكلم وليه مناظرة على فكرة
وجمال
الدين ده رينان جمال الدين الافغاني رد عليه لانه كان ليه محاضرة شهيرة جدا تكلم فيها انه الاسلام بيهاجم العلم ولا يلتزم بالعلم وكان ليه مقولات. فما بين بعد مرحلة الصورة الممسوخة، الصورة الساذجة جدا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن الأحاديث وهكذا، ظهرت بقى إيه؟ مجموعة تشتغل حقيقة بعلم الإسلاميات والاستشراق وهكذا.
نعم.
بعضهم كان بيلبس الأباطيل لباس علمي يعني.
نعم.
انت عارف في واحد مثلا ايه عاوز واحد بيتكلم بمعلومة ساذجة او معلومة غلط، ففي واحد عنده اتقان للأدوات فيأتي بايه بلباس علمي لهذه، كان فيه في علوم الاستشراق هكذا كثيرون.
نعم.
لا وفي ناس تكلموا لا تكلموا بانصاف وتكلموا بهكذا، ولكن انا كل اللي بشده ده وقلت اسماء كتيرة وكذا، انا كل ده انا عاوز اقول انه العقل الغربي يرى في الاسلام قوة لأكثر من سنة.
قبل ما تقول لي دي بس خليك مركز فيها عشان ما تنساش ونسيتني، هل كانت هناك عوامل مساعدة من قلب العرب نفسهم لتأكيد هذه الفكرة عند الغرب؟ واصل الغربي لما بيشوف الغربي بيتكلموا الغرب غرب غرب، لا ده احنا نجيب لكم شهادات من قلب العرب نفسهم اللي هم بينتموا لهذا الدين مثلا. هل كان ده طابور موجود بيؤصل في وعي الغرب احنا عندنا مسلمين فظاع بشعين وبيزود في اساءة هذه الصورة؟
يعني ترجمة روبرت الكثير من ديات بيكلموا انه في واحد من المترجمين اسمه محمد، وانه في ناس تنصرت كانت يعني بتنقل اهوال او بتنقل او بتساعدهم في استخدام الادوات لنقل الاسلام وهكذا. لا كان في يعني انا برضو مش عايزين ننسى المعلم يعقوب، المعلم يعقوب الرجل اللي ساعد الحملة الفرنسية وأنشأ فيلقا قسطيا لمساعدة الاحتلال الفرنسي في مصر.
نعم.
مثل هذه النماذج موجودة.
نعم.
سواء كانت أقباطا أو غير مسيحيين أو مسلمين وهكذا، فكان عندهم أدوات. بس هم أدركوا إيه؟ أدركوا أنه زي ما بيقول الشيخ محمود شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وجدوا أنه لا، أنه القضية محتاجة قدرة أكثر على التعمق، فرحلوا إلى الشرق، رحلوا إلى الشرق وبدأوا يتعلموا القرآن واللغة والأحاديث ويعني يجلسوا إلى العلماء ويأخذوا منهم العلم حتى يكون عندهم أداة. انت عارف لذلك لما تيجي تقرأ مثلا في تاريخ الأندلس، في تاريخ الأندلس تجد انه بعض العلماء كان بيحرم اعطاء الكتب او تراجم القرآن او ترجمة القرآن او وجود القرآن بين اليهود والنصارى.
نعم.
لماذا؟ لانه احيانا يأخذوا هم هذا العلم، يأخذوا هذا الكتاب ثم يعني يتقنوا أدواته ويلبسون بها على العوام.
نعم.
فهو يأخذ منك العلم ولا يحاورك أنت لكن يلبس بها على العوام. فكان بعض العلماء بيتوقف في قضية ترجمة القرآن أو قضية إعطاء القرآن والأحاديث لبعض من لا يظن فيهم الخير.
طيب انا هشوف فيديو اللي هو كلا بدون ابنتي،
كلا بدون ابنتي
عشان نعلق عليه وبعدين نوصل للمواجهة الحقيقية. اتفضل يا جماعة.
كان موقفك من ايران ايجابا او سلبا؟ دعنا نعرض لك هذا الفيلم. يحكي الفيلم عن قصة المرأة الأمريكية بيتي وزوجها الإيراني الأصل الذي كان يعيش في أمريكا. قرر زوجها الإيراني السفر في إجازة معها ومع ابنتهما ذات الأربع سنوات إلى إيران، وكان ذلك في منتصف الثمانينيات. وعندما وصل إلى موطنه أحس بالتغير الكبير في شخصيته بعدما قضى حوالي 20 عاما في أمريكا. ويصور الفيلم إيران وشوارعها ونساءها ورجالها في قمة التخلف والرجعية والإرهاب. قرر ألفريد عدم العودة إلى أمريكا هو وزوجته وابنته مرة أخرى. فحاولت بيتي أن ترفض وأن تستنجد بأسرته.
الموضوع إسلامي، موضوع تغيير.
ولكنه أخذ جواز السفر الخاص بزوجته والبطاقات الائتمانية الخاصة بها ليمنعها من السفر، ومنعها أيضا من استعمال التليفون أو حتى الخروج من المنزل. وبعد فترة من الاستقرار حاولت أن تذهب إلى السفارة السويسرية، وهناك علمت أنها لا تستطيع السفر لأنها تعامل هنا كإيرانية وليس كأمريكية. ولسوء حظها علم زوجها بذهابها إلى السفارة السويسرية، فكان ذلك المشهد على مرأى ومسمع من زميلاتها في المدرسة التي كانت تتعلم فيها الإسلام. ظلت فكرة الهرب مع ابنتها مسيطرة على تفكيرها، برغم ما عانته على مدى عامين من الذل والقسوة والكبت.
Einmal versucht, dann bringe ich dich um.
Mein Gott.
وبالفعل استطاعت هي وابنتها وبمساعدة بعض الإيرانيين أن تهرب عبر الحدود الإيرانية. وفي نهاية الفيلم تنجح الأم هي وابنتها في العودة إلى الوطن الأم أمريكا.
السلام عليكم ورحمة الله. كلا بدون ابنتي هيشرح لنا حسام عشان نقفل لقائنا الثري ده ونبقى فاهمين ليه الغرب بيحمل هذه العقلية في العداء لله ولرسوله وبيحاول يصدر. طبعا احنا مش بنقول كل الغرب، بالذات الأنظمة يعني بتبقى عندها القدرة على انها دايما عشان تقدر تستقر زي ما بقول طول عمري على الكراسي لازم يصنع عدو عشان ياخد تأييد شعبه عشان يقدر يفزع شعبه، رغم ان الشعب الامريكي بيجي هنا والشعب الالماني بيجي هنا والشعب البولندي بيجي هنا وبيشوفوا حياة كريمة ولطيفة جدا في احضان المصريين وقد بيستقبلهم استقبال كويس وفي تبادل منفعة، هم بيستمتعوا وبيدفعوا والدنيا ماشية في السياحة كويس، ما عايزين يوصلوا ده. صبح
بخصوص الموضوع ده جاك شاهين في الكتاب وفي الفيلم اللي عمله كان بيتكلم انه ليه مثلا ما يعني في السينما الامريكية ما يجيبوش انه في ما يقرب من 20 مليون مسيحي ويهودي وطوائف اخرى غير اسلامية موجودين في المجتمعات الاسلامية. يعني ما فيش تصوير انه 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 العرب والمسلمين ليس فيهم مسيحيين. ليه تصوير القضية انه ما فيش تنوع وما فيش حريات وما فيش
وان في مسيحي وشيعي يعني وبهائي ودرزي
ودايما ما بيجيبوش عايشين مثلا مع نفسه بيسأل انه مثلا اعلى نسبة دخول مثلا جامعات هي للبنات اكتر من الاولاد. فما بيجيبوش ابدا واحدة يعني ايه واحدة مثلا متعلمة واستاذة جامعية وهكذا. نفس اللي كان بينقل هنا برضو انه التاريخ الاسلامي دايما بيركب موتوسيكلات وبياكل رز
بلبن وان جاب واحدة جامعية يبقى لازم على فكرهم بعقيدتهم بدماغهم.
بالظبط.
طب تعليقك على الفيلم.
الفيلم طبعا هنا يعني بغض النظر عن موقفنا من ايران بس الفيلم يعني كان بعد الثورة الايرانية وكان يريد طبعا احداث الثورة واحتلال السفارة الامريكية لمدة سنة والرهائن وهكذا. فكان المجتمع او النظام الامريكي يريد ان يشيطن الايرانيين ويشيطن المسلمين باعتبار انه المواطن الامريكي ليس عنده تلك الايه تلك الحاسة المميزة ما بين الشيعة والسنة والسنة دولة السلفيين واخوان ما فيش يعني الكلام كلهم هم دولة المسلمين والعرب وكده. فكان هذا الفيلم طبعا فيلم مأساوي يعني تتعاطف انت مع هذه المرأة الامريكية في انها عاوزة تحتضن ابنتها وعاوزة تسافر مع ابنتها وكذا. وطبعا بقى الاجراءات اللي بتتم والعنف والاحتقار والضرب والاهانات وهكذا. فالفيلم ده كان مهم قوي ان احنا نجيبه
يعني يقدر يكرهك في مجتمع بالكامل من خلال ساعتين في الفيلم.
بالضبط كده هو وهي ديت الآلة السينمائية. الآلة السينمائية تقدر ان انت تصنع بها صورة نمطية عن مجتمع ما عن ثقافة ما عن دين ما تقدر من خلالها انك تبص هذه الثقافة في المجتمع.
ده انت بتذكرني يعني الجملة دي مهمة لان انا موضوع اير فورس وان ده ليه معلق عندي لان صوروا الرئيس الامريكي انه مش هينزل من الطيارة شعبي وبناتي وبنتي ومراتي مع انه الراجل اصلا في الاصل خلع وجري وما يعني ولا التفت لحاجة.
لا طبعا الآلة السينمائية قادرة ان هي تصنع هذا باعجاز
عشان كده
يعني مثلا السينما الامريكية قدرت ان هي تبرر للعقل الجمعي العالمي وللعقل الجمعي الامريكي انه ابادة 200 مليون من الهنود الحمر ده كانت مهمة حضارية للرجل الابيض. يعني هل تجد انه يعني في واحد اسمه منير العكش ده راجل أستاذ أمريكي من أصل عربي يعني كل حياته كتبه عن إبادة الهنود الحمر. الراجل بيتكلم تقرأ كتبه تجد يعني أنه كانوا بيقطعوا بيسلخوا جمجمة الهنود الحمر ويشربوا فيها لعبوا بيها كورة ويعني يعني حضارة كاملة أبيدة
وحاولوا يصوروا شعبهم
انه المجموعة دي بتتقتل انه الرجل الابيض والرجل الامريكي ده فعل بالبشرية وهكذا.
نعم.
فلا السينما قادرة على ذلك. اللي انا عاوز اقوله بس ايه علشان الناس تقرأ
قبل ما نقفل ده هل بتتصور انه يعني السينما بالنسبة لهم بهذه الصورة عشان كده في فريق وطابور موجود مصر على حرية الإبداع حرية الإبداع اوعوا افلام ما تتمنعش مش عارف ايه عشان يقدر يوصل نفس
التجربة. هقول لك علشان تشوف جاك شاهين بيحكي انه في احد الافلام جابوا مساعد البطل او القاتل شخصية يابانية والشخصية اليابانية طلعت في الفيلم شخصية شريرة وقاتلة. البنتاجون تدخل وقال لهم هذا سيؤثر على العلاقات الأمريكية اليابانية ويجب تغيير جنسية هذا مساعد البطل وتم تغييرها. ليه؟ لأنه مثل هذه الشخصية هذا الفيلم سيرى من قبل الملايين وسيرى في اليابان وهذا سيؤثر على القاعدة الأمريكية اليابانية اللي هي طبعا زي العسل. القاعدة الأمريكية في اليابان اليابانيين يكادوا أن هم يكونوا أمريكان دلوقتي وتم تغييرها. اللي بيتكلموا أنه أمريكا ليست لها القدرة على
أنها تمنع الفيلم المسيء للنبي
على فكرة. بس عشان بس أنا مش عاوز أن المجموعة اللي عملت الفيلم المسيء ده أنا أعرفهم من زمان وعارفينهم من 15 سنة على بالتوك وعلى الإنترنت. قناة الحياة ما هي بتبث من أمريكا. قناة الحياة لزكريا بطرس أنا آسف زكريا بطرس اللي حتى هذه اللحظة قس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية كان يناقش لمدة حلقتين شذوذ النبي صلى الله عليه وسلم.
استغفر الله. طيب يعني أنا
في النهاية بس عاوز أقول حاجة.
أنا عايز أوصل لنقطة في النهاية دكتور حسن. يعني إيه العمل وإزاي نحفظ وحدة الشعب المصري من خلال محاولات الأمريكان المتكررة للعب في هذا الملف. يعني أسيء لرسول الإسلام وصدر مسيحي مصر في الوجهة عشان أقدر أعمل خلاقل في هذا المجتمع.
أنا صراحة أنا طبعا لا أكترث تماما بالدبلوماسية الموجودة والدبلوماسية اللي هي الإجراءات الدبلوماسية ونرفع قضية وبروتوكولات تعمل كده. أنا لا أكتسب كل ذلك يعني, ليست مهمتي ولا أرى لها أي نفع. اللي أنا عاوز أقول حاجة واحدة, إحنا نعمل حاجتين, لازم يكون عندنا وعي يا جماعة. يا جماعة ماكس فيبر وصامويل هنتينجتون بيقولوا إن الإسلام نفسه, الإسلام ودولة من كبار منظري العالم, إن الإسلام نفسه معادي للديمقراطية وللحداثة وللتمدن وللتنوير, وإنه لا يمكن المجتمعات الإسلامية أنها تنهض أصلا. يعني هكذا ينظرون لنا, إن إحنا أصلا غير قادرين على النهوض وعلى التحديث وعلى التمدن وعلى إقامة مجتمعات حضارية. فاللي إحنا عاوزين نعمله,
هم صادقين في ده يعني, إحنا بقلنا حقبة كبيرة من الزمن.
لا طبعا مش صادقين, لأنهم يعني عاوز أقولك إنه هم ماكس فيبر بيتكلم على إنه لازم المجتمع الذي ينهض لازم يكون بروتستانتي, حتى الكاثوليكية عنده معوق للنهوض.
واحد كان عجبني النهاردة قالك يعني إحنا ولا حاجة, يعني افرض إن إحنا دلوقتي الكون مش هيخرب لان مسلمين لا قدموا حاجه ولا عملوا حاجه.
ده كلام فارغ, ده كلام فارغ طبعا. يعني دور الاسلام والمده ممكن نعمل عليه حلقات, دور علماء المسلمين. انا كنت لسه بتكلم على ابن رشد. ابن رشد هبه عمل يعني في كتاب لارنست رينان اسمه ابن رشد والرشديه, بيتكلم فيه على دور ابن رشد في صناعه العقل الاوروبي في عصور ما بعد القرون الوسطى.
right
ايوه ماشي,
بتكلم على دلوقتي ليه ما عندناش النماذج القويه جدا اللي تشعر انها تؤثر, وان جت تيجي بفكر غربي محض بعيد عن تقاليد وعادات ودينه.
ده مش صحيح. اول حاجه في كل اللي بيصنع الان, لانه اولا الاسلام حضاره منتقله, وفي ده خطر جدا. انت لا تقدر يا شيخ خالد ان تكون صينيا, ما تقدرش تكون صيني. الصين هو الذي يولد في الصين ويتلقى الثقافه الصينيه ويكون صيني. لكن المواطن الامريكي, المواطن الروسي, المواطن الفرنسي ممكن ان يصبح اسلاميا. وبالتالي هذه حضاره منتقله. ثانيا هي حضاره لها تميزها الخاص المضاد للتراث المسيحي اليوناني الغربي. وبالتالي فمواجهتهم للاسلام تنبع من مضاد, هو مضاد للتراث المسيحي الغربي, انه الاسلام في حد ذاته قوه في حد ذاته. شيمون بريز كان بيتكلم ماذا افعل في واحد راح يفجر نفسه, اعمل له ايه؟ طب هو اسأل نفسك ولماذا راح فجر نفسه؟ هو اكيد عنده من اليقين انه ما سيحدث له بعد هذا الموت هو احسن كثيرا مما هو عليه
من حياة المزاجة.
الاسلام نفسه كمكون, احنا بنتكلم كمكون لهذه الامة, هو في حد ذاته القوة الحقيقية لهذه الامة. وبالتالي بيتم التعامل معه على كافة المستويات. واحد اما مواجهته بهذا السخف انه الاسلام ده كذا ومحمد ده كان كذا وكذا, او ان هم يعني يقلموا اظافره. يعني عاوز اقول لك انه في انتاج رهيب جدا في الغرب على دعم التيار الاسلامي اللي هو بين قوسين الجام المتخلي, اللي هو لا يرى الخروج على الحكام والثورات وكذا, دعم مالي ودعم مؤسساتي وهكذا. او على المستوى الثاني ان هو
التوجه الصوفي
اللي هو شيطر لك نفسك بنفسك, انك تنظر الى نفسك بنظره غربيه استشراقيه. ان انت تنظر لنفسك ايه ده الحدود, ده الحدود دي همجيه ازاي؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده تقييد الحريات. هو كثير من المسلمين الان يقولون مثل هذه الاقوال. لماذا؟ لانه هو زرع في نفسه مقولات غربيه استشراقيه لكي ينظر بها الى دينه والى عقائده بهذه النظر. وبالتالي احنا لازم نعمل حاجتين.
كل حاجه عشان اقفل,
الوعي,
ايوه,
انه الغرب المكون الاساسي في العقل الاستراتيجي للغرب هو عقل مضاد للاسلام وشخصيه محمد صلى الله عليه وسلم والعقائد المسلمين. وده لا يحتاج الى اي دليل, اي واحد متبحر في التاريخ وفي الدراسه الحاليه. اتنين, انه مثل هذا الفيلم مسيء يكون ذريعه او سبب لنا ان احنا نعرف بالاسلام في المؤتمرات والندوات وهكذا. كان في واحده بتتكلم اخر حاجه انه ليه الغرب كله عارف الهولوكوست, لان الهولوكوست انتج فيلم, مسرحيه, شعر, كتيب, قصة, رواية,
شرع له قانون,
كل حاجة شرع له قانون كل. فإحنا نتخذ هذا للتعريف الإسلام وقامة الندوات والمؤتمرات وكتابة الكتب والروايات وعمل الأفلام وهكذا.
بشكر حضرتك
بعيدا بقى عن إيه الدبلوماسية.
نعم, بشكر حضرتك حسام البخاري المتحدث الرسمي باسم إطار الإسلام العام وإطلاف دعم المسلمين الجدد والقدامى والوسطين وكل حاجة. شكرا جزيلا حضرتك معنا.
شكرا.
هاخد فاصل صغير وارجع أقابل ضيوفنا الكرام في الصراع ما بين جامعة زويل وجامعة النيل. فاصل بإذن الله ونواصل, خليكم معنا.
ما زالت أزمة جامعة النيل مستمرة، فبعد فض قوات الأمن اعتصام طلاب الجامعة قبل عدة أيام، عاد من جديد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مدينة زويل بمشاركة عدد من الحركات الثورية أمام مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد، وطالب طلاب الجامعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطالب أحمد خليل وتمكين جامعة النيل من استرجاع مبانيها ومعاملها بمدينة الشيخ زايد والتصديق على قرار تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية.
سبب الوقفة دي اعتراض على فض اعتصامنا بالقوة. احنا كنا معتصمين جوه الجامعة، وأول امبارح الأمن المركزي جاي والداخلية ولواءات ومدير الأمن كان موجود وجم ضربونا وطلعونا بره، وأنا وأربعة تانيين اتقبض علينا واتحقق معانا وتم إخلاء سببنا. الحكومة ما قدرش أقول كلمة غير إن هي سرقت الأرض والمباني بتاعتنا وخصصتهم لمشروع مدينة زويل، ومن ساعتها واحنا بره ملناش معامل ملناش اماكن، قاعدين في مبنى صغير جدا في القريه الذكيه. المعمل الوحيد اللي فيه معمل فيزياء بدرون. هو اللي جه كان جاي محضر ومعاه قرار من المحامي العام بتمكين واحد اسمه صلاح العزازي من المدينه. اما هو بقى المشكله ان هو ما كانش معاه صفحه اعتباريه للراجل، الراجل ده ما كانش له صفحه اعتباريه، فالمحامي المحضر كان هيوقف التنفيذ. كلم القاضي في التليفون، القاضي قال له مالكش دعوه بالورق ونفذ. انا بس اللي مضايقني ان دي ما حصلتش في عهد حسني مبارك. يعني في عهد حسني مبارك ما كانش ضابط امن مركزي يجرؤ يخش يفض اعتصام في جامعه. دلوقتي بعد الثوره وفي عهد رئيس منتخب بيخش يفض اعتصام جوه الجامعه، وبعد ما طلع قرار محكمه دستوريه ان ما فيش حد من الداخليه يخش جوه الجامعه.
ووصف بيان اتحاد الجامعه القرار الذي اصدرته اللجنه الوزاريه المختصه بحل ازمه جامعه النيل بالقرار الصادم، موضحا أن النص معناه استخدام جامعة النيل لمباني المدينة العلمية بالسادس من أكتوبر غير المجهزة بما يلزم من أدوات ومعدات ومعامل للطلبة، وحرمانهم من مباني جامعة النيل بالشيخ زايد التي تحتوي معامل مجهزة خصيصا لأبحاثهم بما يعطي أفضلية لكيان غير قانونية.
أولا المشهد بتاع أول امبارح، مشهد فض الاعتصام بالقوة اللي أنا شاهد عليه، مشهد لا ينتمي ابدا لمصر بعد ثوره 25 يناير، مشهد لا يليق ابدا بما ما كنا نامله وما زلنا نحلم به لكرامه الانسان المصري. واللي ألمني اكتر ان هذا المشهد بما فيه من دنو ولا اخلاقيه، التقارير اللي طالعه من الجهات الرسميه للاسف تقارير كاذبه كذب بواح. التقرير اللي اترفع لرئاسة الجمهورية من الداخلية والتقرير اللي اترفع للوزارة ورئاسة الوزراء من الداخلية تقرير كاذب. انا عايز اسأل سؤال، بأنهي منطق وبأنهي عقل ان احنا نفضل شيء سيكون بشيء كائن؟ ابحاث هتطلع بأبحاث بتطلع وبكفاءة عالية، طلبة هتيجي بطلبة موجودين، دكاترة هتيجي بدكاترة موجودين.
طالبات طلاب جامعة النيل واعضاء هيئة التدريس طلبوا الحكومة بإيجاد حل عاجل للأزمة التي يمرون بها.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيفي الكريمين المهندس محمود جبر رئيس قسم التيار الخفيف بجامعة النيل. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام.
وابننا الكريم أحمد نصار رئيس اتحاد الطلاب. السلام عليكم يا أحمد. باشمهندس محمود، يعني ساعات الإعلام بيتناول قضية ونجد فيها مشكلات أزمات صراخ ضرب اعتصامات يعني قلق، وفي الأصل الناس مش عارفة إيه الموضوع. فأنا عايز ملخص، هي إيه مشكلة أزمة النيل وجامعة زويل، وإزاي وصلت هذا التطور الحقيقة على مدار الفترات اللي من ساعة ما انشئت حتى الآن؟
تمام. هو في الحقيقة مشكلة جامعة النيل عشان هي مشكلة طويلة ومليئة بالأحداث، فأنا هختصر لحياتك الموضوع باختصار شديد. جامعة النيل جامعة خاصة لا تهدف للربح، وانشئت لتكون نموذج فريد للجامعات الأهلية. سنة 2006 لما أخذنا تصريح الجامعة إن هي تنشأ، يعني وقصد إصدار قرار جمهوري، ما كانش في حاجة اسمها جامعة أهلية، وإحنا عايزين جامعة أهلية وهدفنا هو إنشاء جامعة أهلية.
ما معنى جامعة أهلية؟
جامعة أهلية إحنا عندنا ثلاث أنواع من الجامعة، جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة. الجامعة الحكومية هي بتتبع الحكومة إداريا وماليا ورقابيا، الجامعة الخاصة تتبع الحكومة إداريا ولكن لا تتبعها ماليا، وجامعة بيبقى بتنشأ من خلال
منتخب خاص بالاتفاق مع الحكومة
ومستثمر عايز يكتب. هي دي النقطة. الجامعة الأهلية بتبقى جامعة يعني نقدر نقول ما لها الصح جامعة ملك الشعب، بيشرف بتشرف عليها بعض الجهات الخاصة، يعني بتبقى إداريا تبع الدولة، ولكن يعني تنظيميا ممكن يشرف عليها بعض الجهات الأهلية زي النموذج اللي احنا بنشوفه النموذج اللي بنشوفها في أوروبا. فلما حبينا نعمل الجامعة الأهلية ما كانش في قانون جامعات أهلية في هذا الوقت، فأنشأت شراكة مع القطاع الحكومي بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، أنشأت جمعية ذات نفع عام اسمها المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، وهي جمعية ذات نفع عام أو مؤسسة ذات نفع عام وعشان تاخد صفة الأهلية. المهم أنشأت الجامعة وأخذت وكان في قطعة أرض 127 فدان اشتريتها وزارة الاتصالات لصالح هذه الجامعة، واتبنى عليها مباني لصالح هذه الجامعة، الثلاث مباني اللي موجودين الوقت اللي عليهم الخلاف. وسنة 2010 صدر قانون للجامعات الأهلية، مجلس الشعب المصري أقر قانون للجامعات الأهلية، فتقدمت جامعة النيل لتكون أول جامعة أهلية في مصر، وصدر قرار بتحويل جامعة النيل لجامعة أهلية. كان
ده 2011
يناير 2011 قبل الثورة بخمس ست أيام.
كويس.
فكان شرط لازمي أو حتمي على تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية أن يتم تحويل كافة الأصول التابعة لوزارة الاتصالات وكافة الأصول التابعة للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، يتم التنازل عنها لصالح مين؟ الجامعة الأهلية. وده كان أقصى أمانينا، احنا عايزين ده بالفعل. فبالتالي تنازلنا بكامل إرادتنا وطواعية عن كافة الأصول كافة الممتلكات لصالح جامعة النيل الأهلية. طبعا صدر قرار تحويل قبل الثورة بأيام. جه ظهر في الصورة طبعا بعد الثورة السيد الفريق أحمد شفيق، وبدأ يظهر زويل في المشهد. ظهور زويل في المشهد، الدكتور زويل في المشهد، احنا طبعا يعني مش عارفين ظهر ليه، كان جاي عايز يترشح لرئاسة الجمهورية، حصل ديل بينه وبين الدكتور شفيق بشكل معين، يعني دي مسألة طبعا يعني ما فيش داعي نتحدث فيها، ولكن في النهاية ظهر دكتور زويل. فبدأ يحصل اتفاق على تحويل هذه الأصول لأحمد زويل، للدكتور أحمد زويل. فعلشان يتم تحويل هذه الأصول يبقى كان لازم يتم حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا أوقف قرار تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية، أجمده. وكان القرار وفق عليه من المجلس الأعلى للجامعات، ووفق عليه من السيد وزير التعليم العالي وقتها، باقي تأشيرة السيد رئيس الحكومة. رئيس الحكومة خلاص مشي، ما عادش موجود رئيس حكومة، اللي موجود الوقت مين؟ الدكتور شفيق. طب يعمل ايه الدكتور شفيق؟ يبقى جمد تحويل الجامعة النيل الى جامعة اهلية. طيب ايه الخطوة الثانية؟ ان التنازل اللي تم من خلال المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي لصالح جامعة النيل الاهلية، كان لازم ان التنازل ده ما يروحش للجامعة الاهلية، يروح في سكة تانية. فتم الاتفاق او اتصل او يعني ايا كان بالتنسيق، طلع تنازل تاني باوامر من الفريق شفيق ان تنازله لصالح صندوق تطوير التعليم. واعتقد ان التنازل ده كان اتقال ان تنازله صندوق تطوير التعليم علشان بعد كده نقله احنا للجامعة الاهلية. فالمهندس عقيل بشير رئيس مجلس هو رئيس مجلس امناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي، يعني بجانب وظيفته الثانيه، اصدر قرار بنص القرار كالاتي: بالتنسيق هاتفيا مع مجلس امناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي الاتي اسمائهم 1-2 لغايه 13، تم قرار الاتي: التنازل عن كافه الاصول والممتلكات والتبرعات وخلافه الخاصة بالمؤسسة لصالح صندوق تطوير التعليم. هذا التنازل اعتقد ان هو الراجل تنازل عنه، يعني اعتقد مش هقول ان ضحك عليه، ولكن كان فاهم خطأ ان ده هيحول بعد كده لجامعة النيل الاهلية. اتفاجئنا بالدكتور شفيق او الفريق
شفيق
محولش لجامعة النيل الاهلية، ده وقف قرار تحويل جامعة النيل لجامعة اهلية، ووقف قرار تحويل الاصول لجامعة النيل، وقام واخد
لما كان رئيس
ده لما كان رئيس الحكومه.
لا هو استغرب، انتوا ما استغربتوش ان هو كان جاي رئيس حكومة، الدنيا كارثية وميدان التحرير مولع والبلد فيها، يعني خد باله من القرار ده بالتحديد؟
ما هو ده القرار الوحيد اللي خده فريق احمد شفيق خلال الحكومة، فترة الحكومة
ده من ضمن المفارقات العجيبة زي ما حضرتك بتقول كده، ان الدنيا مولعة في ميدان التحرير والناس عمالة تخبط في الحكومة والحكومة تخبط في الناس والاقسام بتقتحم والبيوت بتقتحم والدنيا بتقتحم، واحمد الفريق شفيق كان قاعد فاضي بيبص لجامعة النيل ومستني ولها الدكتور زويل. لا والغريب حاجة ان المهندس عقيل بشير اصدر هذا التنازل او اقر هذا التنازل يوم الخميس الساعة 7 مساء، الفريق شفيق يوم السبت 9 الصبح ام اصدر قرار بقبول التنازل، يعني كأنه هم يعني شوف حضرتك والجمعة اجازة فيصدر قرار
الخميس 7 مساء نريح الناس الجمعة يناموا والسبت نشيعهم
فيعني ومدان التحرير مولع، يعني انا مش عارف، واضح ان موضوع جامعة نيل ده كان اهم من اي حاجة في الدنيا، يعني واضح ان هي كانت مسألة يعني حياة او موت ان احنا لازم نراضي الدكتور زويل علشان حاجة معينة، يمكن ده عشان كان عايز
تفتكر لي يعني بعض الناس هتقعد تقول لك الدكتور زويل قامة علمية كبيرة وقصده انه يعمل حاجة لمصر وقصده انه هو يطور مش عارف ايه، يعني هيتكلم كلام ممكن يبقى مقنع، فيعني تفتكر ليه بالتحديد دكتور زويل؟ وبرضه سؤال يعني هل ضاقت مصر بالأراضي عشان يعني أجي على جامعة مبنية فعلا وفيها زي ما موارد عندي 40 عالم مصري مقدمين 700 بحث و285 طالب في الدراسات العليا من أوائل الجامعات المصرية و85 طالب في مرحلة الجامعية الأولى من أوائل الجامعات المصرية والأجنبية، هل ضاقت الدنيا عشان يروحوا على جامعة النيل بالتحديد؟ ما اكتوبر ما شاء الله يعني ما اكتر الأراضي فاضية فيها.
والله حضرتك ده سؤال يعني مهم جدا، ويعني أتمنى أنا علشان أجاوب عليه في الحقيقة يعني تعبت جدا وعمال أعصر مخي عشان لقي سبب وجيه منطقي يدي للناس دي، يعني مش هقول يديهم الحق ان هم ليه بيفكروا يهدوا جامعة النيل. انا حاسس ان التارجت او يعني الهدف بتاع الناس دي رقم واحد هدم جامعة النيل، رقم اتنين انشاء مدينة زويل، يعني انا حاسس كده ان رقم واحد الاساس هو هدم جامعة النيل.
جامعة النيل كجامعة ليها ابحاث وبتعمل شيء مشرف، تتصور ايه السبب انه عايز يقضي عليها ويخليها جامعة زويل؟ ايه من وجهة نظرك يعني ايه المنطقي في ده؟
والله انا هقول لحضرتك لو كنا قبل الثورة وده حصل كنا هنقول ان استكمالا لمسلسل الهدم البلد ويعني استكمالا لمسلسل اهدار المال العام واهدار العقول وضياع الحقوق والحاجات اللي كانت موجودة قبل الثورة، انما لما بيحصل كمان بعد الثورة فانا مش لاقي له معنى، يعني ليه انتوا عايزين تهدوا جامعة النيل ليه؟ يعني انا معرفش طبعا يعني هقول ايه، يعني انا مش لاقي كلام في الحقيقة اقوله، مش لاقي سبب منطقي سبب
انت حاسس ما خليني اتكلم بصراحة، يعني انت حاسس ان في ديل معين في صفقة بتتم ادت لهذا القرار اللي في 24 ساعة خلص
طبعا،
ولا يعني شايف ان هم شايفين انه لا والله ده اصل جامعة النيل يعني مش قد كده، انا جامعة زويل هكون حاجة علمية فظيعة ممكن تفيد البلد اكتر يعني؟
طيب لو خدنا الجزء الاولاني فانا يعني اعتقد 100% ان في كانديل بين الفريق شفيق وبين الدكتور زويل، لان اساسا الفريق شفيق اعلن ده والدكتور زويل نفسه اعلن ده، الفريق شفيق اعلن وقال انا تربطني صداقة بالدكتور احمد زويل وزارني هو والاخت العزيزة نصا كده، هو الاخت العزيزة الوزيرة فايزة بنجة في بيتي يوم مثلا مش عارف 17 18 فبراير حاجة كده في شهر فبراير يعني، وقعدنا واتكلمنا وانا سألت دكتور زويل على استحياء كده يعني يا دكتور زويل انت عايز تترشح لرئاسة الجمهورية، انت لو ترشحت انا اديك صوتي، يعني مسائل من هذا القبيل، فانا استنتج من ده انه هو كان الدكتور زويل نازل مصر وعارف انه هو عايز يترشح لرئاسة الجمهورية، اعتقد ان دي كانت مسألة فرضية، وطبعا كان ايامها الاعلان الدستوري لسه لم ينص عليه عشان ما حدش يقول طب ما الاعلان الدستوري بيقول ان دكتور زويل مش هيترشح عشان مراته اجنبية،
نعم ما كانش لسه الكلام،
كانش لسه الاعلان الدستوري لم ينص عليه.
نعم ارجع لك يعني احمد رئيس اتحاد الطلاب، يعني حصل في الفيديو اللي قدامنا الفيديو لاب انه اتفضل اعتصام وقيل ان هم الشرطة قالت له احنا اديناهم فرصة كبيرة واتكلمنا معهم بالهدوء وبالادب بعد كده ضربنا. عادل السنهوني النهاردة في اليوم السابع بيقول اعرف ان صاحب نوبل الدكتور زويل لا علاقة له بما حدث ويحدث لطالب جامعة النيل في المشهد المؤسف اللي قامت بيه قوات الامن مضربه وسحل الطلبة لفضل اعتصامهم داخل الجامعة بالقوة الغشمة، ومش مسؤول عن ازمة الجامعة مع الحكومة، المسؤول الاول عن كارثة وفضيحة الاعتداء على الطلبة المتفوقين هو الامن. الحقيقة برضو اعرف ايضا الحكومة ورطت زويل في الازمة والمأساة على طريقة وعد بلفور اعطت ما لا تملكه لمن لا يستحق. هل يعني الدكتور زويل اعرب عن اسفه وقال انا ما دعيتش للفضل اعتصام بالقوه على التويتر بتاعته؟ الموضوع تم ازاي بينكم وبين امن بهذه الصوره؟
هو فعلا الدكتور زويل فعلا كتب تويت وقال ان انا طلبت ان العنف ما يستخدمش وكذا، بس في الحقيقه ان الدكتور زويل قدامه مسؤوليه اخلاقيه قدام الشعب المصري كله، بما ان هو عالم لو جاله حاجه هو ما يستحقهاش وعارف ان ده فيه مغالطات قانونيه، ده لازم هو عالم كبير والناس في شباب بيبصوا له عايز يبقى زيه، لازم الدكتور زويل يبقى قدوه ويتنازل ويقول انا خلاص حتى لو حد اداني حاجه مش بتاعتي وانا عارف ان في حد تاني محتاجها يتنازل بيها ويرجعها يرجع الحق لاصحابه. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للفضل الاعتصام بالقوه، الدكتور زويل قال انا طلبت ما فضلش الاعتصام بالقوه، امال مين اللي طلب يعني فضل الاعتصام بالقوه؟ الدكتور زويل لو عنده مسؤولين جوه مدينه زويل هو مش عارف هما بيتصرفوا ازاي، دي تبقى مصيبه. ازاي الدكتور زويل يبقى عنده ناس شغالين لواءات شغالين في مدينه زويل بيطلبوا من الداخليه انها تفض الاعتصام والدكتور زويل ما يعلمش كده؟ لو الدكتور زويل يعلم يا ريت يقول الحقيقه، بس المشكله ان طلع تصريحات من الداخليه قالوا ان الدكتور زويل هو اللي فعلا اللي طلب كده، ودي مش اول مره الدكتور زويل ما يقولش الحقيقه كامله، فانا مش مستغرب من
طب انتوا ازمتكم فين برضو يا احمد؟ عايزين نعرف يعني احساسكم كطلاب بجامعه اهليه بهذه الصوره والصرح العلمي كويس وانتوا طلبه متفوقين، الانقلابه دي يعني اتناقشوا معاكم في ايه؟ طب ايه المبررات اللي بيقدموها لكم وبيقولوها لكم علشان تتركوا جامعه النيل وتصبح جامعه زويل؟
هو للاسف الحلول اللي بتيجي من ناحيه الدكتور زويل للاسف ما ينفعش اقول عليها غير حلول سخيفه. ازاي يطلب مني انا جامعه النيل طالب في جامعه النيل اروح انضم لحاجه اسمها جامعه زويل اللي هي اصلا ما لهاش كيان قانوني لحد هذه اللحظه. انا اسيب جامعه بقى 9 سنين في الانشاء ليها اتفاقيات ليها كورسات معترف بيها ليها كيانها القانوني واروح انضم لجامعه زويل اللي اصلا ما فيهاش دكاتره ولا طلاب ولا اي كيان، يعني لسه الدكتور زويل لسه عايز يطلع قانون جديد، انا ليه اسيب جامعه النيل واروح انضم لمشروع مدينه زويل؟
نعم.
دي اول حاجه. تاني حاجه انا المباني دي جامعه النيل جهزتها واحنا شايفين ان احيانا احنا مش مطالبين ان احنا ننضم لمشروع زويل اللي هو اصلا مشروع لسه مش واضح معانا، فانا ليه انضم للمشروع؟
يعني كنت متصور ان انتوا كنتوا هتفرحوا جدا، يعني الدكتور زويل القامه العلميه الكبيره صاحب جائزه نوبل ومشروع فيمتو ثانيه انه يعني نبقى في ركاب هذا الرجل لحد ما ظلته ورعيته.
واحنا في الاول رحبنا الدكتور زويل زارنا في القاهره الذكيه واحنا رحبنا بيه وكنا بجد كنا فرحانين جدا ان الدكتور زويل جاي زارنا، وقلنا يعني لما ننضم ككيان جامعه النيل داخل منظومه مدينه زويل كنا مرحبين بالفكره دي لو هتحل الازمه، لكن الدكتور زويل مش موافق على الحلول دي. ما هو رفض شديد كل مره انا قعدت معاه شخصيا.
طب ايه اسباب الرفض؟ طب انت قعدت معاه شخصيا؟ طب ممكن تقول لي ايه الديالوج او الحوار اللي دار بينكم يعني؟
هو بيقول ان في مشاكل قانونيه ومشاكل اداريه تمنع ان يكون جامعه النيل ومدينه زويل، والكلام ده اتضح ان الكلام ده خاطئ تماما وينفع. هو الدكتور زويل اساسا اسس يعني من الناس في مجلس امنا حاجه اسمها قطر فاونديشن، فقطر دي اكتر من جامعه داخل مدينه، والدكتور زويل في مجلس امنا ازاي الدكتور زويل بنفسه يناقض نفسه؟ انت عملت حاجه فيها اكتر من جامعه داخل مدينه واحده وتيجي تقول هنا في مصر لا ما اقدرش اعمل كده.
طب انت لما حاورته يعني قال لك حاجه يعني اقتنعت بكلامه اتكلم معاك بشكل حسيت فيه ان هو يعني مهتم بمشكلتكم ولا خلاص انا انتوا يعني مش موافقين اتوكلوا على الله وسيبونا يعني؟
لا هو من مصلحه الدكتور زويل انه ياخد طلاب جامعه النيل عشان طلاب جامعه النيل من احسن الطلاب اللي في مصر، فهو بيحاول ياخدنا بس هو عاوز ياخدنا تحت اسم جامعه زويل ورافض تماما اسم جامعه النيل، وبيحاول حتى الاتفاقيات اللي تمت ما بين مذكره التفاهم اللي هم اللي هو الدكتور محمد غنيم ودكتور زويل على طول يستخدموها في الاعلام ان دي ده حاجه احنا لازم نتمنى يعني احنا حاجه المفروض نبقى مبسوطين بيها. احنا ده الدكتور زويل شايف ان دي احسن طريقه، احنا شايفين ليه يا دكتور زويل احنا جامعه النيل بقى لنا 9 سنين احنا مش مطالبين ان احنا
انت بتدرس ايه يا احمد؟
هندسه كمبيوتر.
وصلت لمرحله ايه او يعني؟
انا داخل السنه الرابعه ولغايه دلوقتي المعامل بتاعتي مغلقه في الشيخ زايد، الدكتور زويل ما بيستخدمهاش، وانا ان طلاب زمايلي بيروحوا مثلا عين شمس يحضروا المعامل بتاعتهم هناك والمعامل موجوده.
طيب باشمهندس محمود احب ارجع لك، بعض الناس بيقولوا ان مشروع جامعه زويل التفاف على جامعه النيل واعاقه لمسارها، والبعض الاخر بيقول ان المشكله بين الحكومه من جامعه النيل، انتوا بتقحموا الدكتور زويل ليه في الموضوع؟ زي ما بالظبط كاتب كده اخونا الفاضل في اليوم السابع الاستاذ عادل السنهوري يعني.
بص حضرتك، هو الرأي ان جامعة مشروع زويل هو التفاف على جامعة، انا شايف ان هو ده الرأي صح. اما موضوع ان مشكلتنا مع الحكومة ومش مع الدكتور زويل، فيعني اعتقد ان هذا يعني كلام فيه عوار. يعني اولا الدكتور زويل زي يمكن تطرق احمد وقال، هو راجل عالم محترم، وما فيش واحد بيبقى ماشي في الشارع بتقع عليه حاجة من السماء ويقول شكرا وياخدها. يعني لازم ده راجل عالم وراجل بتاع فهمته ثانية ومش عارف ايه، فراجل بيحلل كل الامور. ما ينفعش يجي احمد شفيق يقول له خدها، ما اديك هدية جامعة النيل، خدها هدية، فيبوس ايديه ويقول شكرا. لا ده موضوع مش كده. يعني احنا قعدنا مع الدكتور احمد زويل اكتر من مرة وقلنا له نندمج، وعرضنا عليه الاندماج ورحبنا زي ما احمد قال، وكنا مبسوطين جدا. الراجل ايه الهدف وراء ان جامعة النيل تختفي من الوجود؟ مفيش. يعني هل هو بقى مش عايز اسم جنب اسمه؟ مش عايز هو يقول ان انا مدينة زويل دي اول مدينة بحثية؟ مش عايز يقول ان كان في حاجة موجودة قبل كده؟ هل هو بقى سيناريو لحاجة تانية؟ الله اعلم. انما يعني موضوع ان الدكتور زويل ملوش علاقة باللي بيحصل في جامعة النيل، لا انا شايف
ده نفس الكلام اللي عندي بيقول واحد اسمه علي السيد عبده استاذ الهندسة النووية في جامعة ولاية كنساس بامريكا، وبيقول انه ده جاي المفروض يكون في جامعة زويل في فبراير المقبل. يقول جامعة زويل ستحدث طفرة ونقلة نوعية في التعليم والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية، والدكتور لا دخل له بتصفية الحسابات الحاصلة الآن.
طب الدكتور ليس له دخل يطلع يقول يا جماعة جامعة النيل دي صاحبة حق، وانا ازاي اخد مباني جامعة النيل؟ احنا عرضنا عليها دكتور زويل اهلا وسهلا بيك ضيف عزيز في المباني للمدة اللي حضرتك عايزها لغاية ما تبني مبانيك، وادينا مبنى. احنا في مبنيين موجودين حاليا، مبنيين موجودين في المدينه، والمبنى الثالث هو مبنى خدمي. فالمبنيين خد اكبر المباني فيهم يبقى ليك، وادينا مبنى واحد نشتغل فيه. لما حضرتك تبني بقيه المباني بتاعتك معاك 1.5 مليار وعندك 300 فدان لسه باقيين فاضيين، ابني ما تشاء وسيبنا بعد كده مبانين. رفض. يعني it doesn't make any sense. بصراحة مش فاهم الراجل. يعني انا مش عارف الدماغ ده ايه. يعني تصليبة الدماغ ده ايه؟ يعني ليه عايزين تهدوا جامعة النيل؟ انا مش شايف ده. يعني لو افترضنا ان جامعة النيل دي
هل هي جامعة ربحية؟
خالص، ده جامعة لا تهدف للربح. هي جامعة
أول جامعة
بحثية في مصر، وجامعة لا تهدف للربح. يعني كل جنيه بيطلع من فائض الميزانية بيعاد ضخه تاني في العملية التعليمية.
هل كان حصل فيها تجاوزات كما يقال في أيام أحمد نظيف، يعني في ناس من قرايبه دخلوا فيها وعينهم وكلام؟
أولا أنا عينت في هذه الجامعة، ومن يوم ما تعينت فيها لغاية النهاردة أشهد وأقسم أن جامعة النيل ليس فيها أي شخص يمت الدكتور نظيف بأي صلة. ده رقم واحد. رقم اثنين، جامعة النيل الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الأجهزة الرقابية في الدولة زارونا سنة 2009 و2010 و2011 قبل الثورة وبعد الثورة، وقعدوا يدوروا في كل الدفاتر. شأننا شأن كل الجهات يعني اللي بيبقى عليها رقابة من الدولة، ولم يجدوا أي خلل في من أي نوع، لا ماليا ولا إداريا ولا أي حاجة. يعني احنا دفاترنا وحالنا مكشوف على الحكومة. اللي عنده اي شبهة شك ان جامعة النيل فيها اي نوع من التجاوز يتفضل اهلا وسهلا بيه يجي يفتش، يجي يراقب، ورقنا موجود، كل حاجتنا موجودة، يتفضل. يعني ما ينفعش اقول ان جامعة النيل فيها فساد. فيها فساد تعال حاسبني، لو عندي فساد تعالى.
طيب احمد برجع لك برضو، انتوا كطلاب وضعكم العلمي ايه دلوقتي؟ يعني منتظرين الدنيا تمشي ازاي؟ متوقعين لو انه الموضوع يعني خلص على انه لا هي جامعة زويل، تصرفكم هيبقى ازاي؟ يعني اشرح لي برضو احاسيسكم وخططكم للمستقبل. يعني
احنا اولا لن نتنازل ابدا عن مباني الشيخ زايد. احنا عندنا دلوقتي مأزق كبير جدا اللي احنا
وانا عايز اسال سؤال بس قبل ما انسى الاجابه، هي جامعة النيل دي اللي موجوده عند المدينه جهينه؟
ايوه
كويس،
اتفضل. هو ده المقر اللي احنا نقلنا فيه فعلا قبل الثوره.
نعم.
احنا لن نتنازل ابدا عن المباني، وعندنا مقصد كبير جدا ان يوم من بدايه الاربع الدراسه اتاجلت 10 ايام من المفروض نبدا الحد اللي فات، واتاجلت للاربع من جدال اللي بعديه. فاحنا لغايه دلوقتي مش عارفين هنبدا فين، واحنا بنطالب الحكومه بسرعه اتخاذ القرارات عشان تحل المشكله دي. فاحنا وفي باحثين وفي دكاتره وفي طلاب مش عارفين هيروحوا فين.
انتوا الدكاتره بيقولوا لكم ايه؟ طيب يعني
الدكاتره معانا، الدكاتره بيعتصموا معانا.
انتوا كم طالب؟
احنا طلاب البكالوريوس 90 وطلاب الباحثين يجي 400.
طيب هل يعني في مناقشه مع رئيس الوزراء؟ وصلت صوتك للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه بهذا الامر؟ في حد من وزير التعليم العالي يتكلم؟ الدنيا ماشيه ازاي؟
تمام.
على المسار الحكومي يعني.
هو حضرتك احنا من قبل الاعتصام واحنا في قنوات مفتوحة بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، لدرجة ان السيد الدكتور محمد مرسي افوض الدكتور احمد سليمان المستشار العلمي له بمتابعة قضية جامعة النيل ومناقشة القضية مع السادة المسؤولين ووضع حل، وقال له بالنص كده ان الطلبة لابد ان تعود الى مبانيها قبل بدء العام الدراسي.
نعم.
يقصد السيد الرئيس ان الطلبة جامعة النيل لابد من عودتهم الى مباني جامعة النيل قبل بدء العام الدراسي.
نعم.
المسج دي او الرسالة دي وصلها الدكتور احمد سليمان الى اللجنة الوزارية اللي اجتمعت. اللجنة الوزارية كانت بقيادة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وكان فيها الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وكان فيها وزير الاتصالات ووزير التعاون الدولي دايما اللي موجود، وزارة التعاون الدولي دايما موجودة في مشاكل جامعة النيل، وانا مش عارف ليه من اول ما بدأنا التعامل مع الدكتور زويل وزارة التعاون الدولي ما بتشيلش ايديها من مشاكل جامعة النيل، وده سؤال برضو مش فاهمه. ما علينا، المهم يعني اللجنة الوزارية اجتمعت وقالت لازم نحط حل ولازم جامعة النيل الطلبة يرجعوا مبانيهم، وجم زارونا بعد ما بدأنا الاعتصام خامس او سادس يوم في الاعتصام. وفي الحقيقة برضو حصل حاجة غريبة جدا، ان وزير التعليم العالي هو داخل جوه، يعني المفروض ان الزيارة دي كانت زيارة لمعاينة المباني علشان يضعوا حل نقدر نقسمها ازاي او كده، وده اللي احنا كنا فاهمينه يعني. المهم دخل السيد وزير التعليم العالي قعد جوه شوية ومعاه دكتور من عندنا من الجامعة، ورفضوا أساساً دخول دكاترة معهم من جامعة النيل او اي طرف من جامعة النيل تحت ضغط مننا من المعتصمين، قبلوا ان هم يدخلوا الدكتور محمود علام، وقعدوا يتكلموا شوية ويناقشوا، والوزراء خارجين من المباني. الدكتور محمود علام قال للسيد وزير التعليم العالي يا سيادة الوزير احنا لينا ورشة اجهزة بتاعة ورشة معملية في مبنى يوبي فور اللي هو المبنى الخدمي. فرد السيد اللواء صلاح عزازي مدير مدينة زويل قال له لا يا دكتور يا معالي الوزير ما فيش حاجة هنا، ده مبنى فيه مخازن بس ما فيهوش ورش. فأنا سمعت هذا الكلام، فقام السيد الوزير مشكورا قال له طب ما تيجي نزور المبنى نشوف إذا كان هو مخازن ولا ورشة. فالورشة دي تبع القسم اللي بيديره الدكتور أحمد ضيف. فكلمت الدكتور احمد ضيف وقلت له ممكن نتجه نحن للمبنى يوبي فور واحنا قبل الوزراء هناك عشان نقول لهم ان احنا الورش بتاعنا جوه. فروحنا في الحقيقه مشينا لغايه المبنى، هو بعيد شويه داخل الحرم ولكن بعيد شويه، السادة الوزراء كانوا واقفين مستنيين المفتاح المفاتيح بتاعه هذا المكان. احنا قلنا للسادة الوزراء احنا لينا كلمنا سياده اللواء صلاح عزازي اللي هو مدير المدينه، قلنا له يا سعاده اللواء انت بتقول ان ده
اللواء
جيش سابق وشغال في الامن العام لمجلس الوزراء حاليا، فقلنا له انت حضرتك بتقول ان ده مخازن؟ قال ايوه مخازن. قلنا له واحنا بنقول لحضرتك ان دي ورشه وبتاعتنا
وافتحها
واول ما هتدخل على اليمين هتلاقي جهاز سي ان سي، وعلى الشمال مخرطه وفي الوش متقاب وعلى جنبها فريزه وكذا وكذا.
يعني قبل الفتح اديت له الديسكريبشن
والديسكريبشن كاملا. هذا فتحوا المبنى المكان فعلا السيد الوزير الله لا اللي احنا قلناه بالظبط، الاجهزه موجوده زي ما هي. فيعني فقال الله طب ما الحاجه مظبوطه اهي، دي ورشتك يا دكتور ضيف؟ قال له ايوه دي ورشتي. دي اجهزتك كامله؟ قال له ايوه كامله بس التراب اكلها شويه. يعني حتى الساده الوزراء ده انا بس بحكي القصه دي ان الساده الوزراء معانا في الموضوع من البدايه وعارفين كل حاجه، ووعدونا ان شاء الله هيبقى في قرار كويس يرجع الطلبه معاملها ثاني ويرجع الباحثين معاملهم. اتفاجئنا بقرار غريب عجيب ما انزل الله به من سلطان، ان يفضل الدكتور زويل في المباني ياخد المباني اللي احنا تعبنا في بنايتها واحنا نطرد بره نفضل قاعدين في الشارع، ويخصص لهم مبنى لمدة عام في مدينة مبارك العلمية. بعد كده نكتشف ان ده حتى مش قرار، ده توصية بيان منزلينه على الفيسبوك ومنزلينه على
مين اللي نزله؟
وزارة التعليم العالي.
وزارة التعليم. طب انا عايز اشوف فيديو جداً بيروي فيه الدكتور يحيى اسماعيل العالم جامعة زويل. نشوف الفيديو عشان نختم حلقتنا ونرجع نختمها مع ضيوفنا الكرام، خليكم معنا.
انا دكتور يحيى اسماعيل رئيس مركز نانو في مدينة زويل، ورايح مكتبي عادي الصف، وطلبتي لقيتهم بيكلموني برضه واصلين كلهم رايحين الشغل يعني عادي الصف، لانهم بيقولوا لي مش عارفين نخش وقفلنا وبنخش من الشباك وكلام من ده. فرحت وجيت اخش لقيت طلبه النيل قافلين الباب الرئيسي واقفين. حاولنا نخش انا وموظف تاني في المدينه، كانوا عنيفين جدا معانا ووقفوا وقالوا لنا الفاظ وصورونا بالموبايلات وقالوا لنا كلام يعني ما ما يصحش. فالمهم تفادينا للموقف قررنا نروح من بوابة لورا. احنا رايحين للبوابة لورا لقيناهم هم مجموعة عمال اطوال وانا صورتهم مجموعة في عمال وبيحطوا طوب وقاطعين الطريق. حاولنا نخش حصل احتكاك بينهم وبيني، دي مبانينا دي مش مبانينا، منعونا تاني من دور اربعة حصل احتكاك. اثنين من الطلبة تعدوا عليا وانا مصورهم، انا صورت الاثنين طلبة دول وطبعا تسببوا في الجرح اللي شايفاه ده وطبعا شتموني بأبغى الالفاظ اللي ممكن تتشتم. فبقول لهم عيب تكلموا استاذ كده، قالوا لي انت ما تسويش عندنا حاجة. وطبعا الالفاظ مش هقولها اطلاقا، الالفاظ اللي هم قالوها لي. فده كان يعني انا شايفه تعدي ما هوش سلمي، يعني تعدينا مرحلة السلمية تماما لان في قطع طرق، في قطع توقيف اشغالنا، وبعدين في تعدي بالالفاظ وبالضرب وبالجرح. الجرح ده هياخد اكتر من ما اعرفش هياخد قد ايه، بس هو جرح واضح انه مش سهل. حط الجراحة
شكرا.
طبعا مأساة الحقيقة انه يكون في ازمة زي كده في مصر ونلاقي نفسنا بالبيروقراطية والروتينات السخيفة والكلام المعسوق والتصريحات هندمر مستقبل ولاد، وفي نفس الوقت مش عارفين نعمل ايه. يمكن زمن احمد زويل، ده مقال محمود سلطان في المصريون، بيقول حتى اللحظة لم يقدم زويل لمصر معروفا يذكر، كل الضجة اللي بتصار حوله هي من قبيل التمسح في رجل مشهور نصه امريكاني في بيئة اجتماعية لا زالت تكابد مشقة كبيرة في التخلص من عقدة الخواجة او النقص او الاحساس بالدنيا. المدهش انني سمعت اغاني مصرية تتحدث عن زويل بجانب نجيب محفوظ، وإذا كان محفوظ رغم اختلاف البعض معه يستحق أن يدرك في الأغاني الوطنية لما قدمه من إدعاءات متفق أو مختلف عليها، نالت رضا البعض وأثرت سخط آخرين وبدت مادة للجدل، إنما ما علينا. أما زويل فإننا لا نشعر به في مصر إلا كظاهرة إعلامية، لم يستفد منه المصريون ولم يقدم لمصر إلا الكلام والمحاضرات والنصائح. فجأة بات لزويل مشروع أكاديمي لا نعرف عنه شيئا إلا أنه يكتسب أهميته من أهمية زويل، ولا أدري حتى اللحظة سر إصرار زويل على أن يكون مشروعه مقاما على أرض مغتصبة وهي جامعة النيل، وأن يستولي عليها تحت قصف بوليسي عدواني وعنيف وحش. طبعا احنا شفنا صورة للعالم الدكتور يحيى إسماعيل بجامعة زويل بيقول أن تم الاعتداء عليه. برضو أخونا الفاضل المهندس محمود جبر بيقول في أثناء فضل الاعتصام، يا ريت يا سالم برضو بيقول ان تم الاعتداء على حضرتك تقريبا، يا ريت برضو السادة المشاهدين يشوفوا يعني الاعتداء تم ازاي بعد اذن حضرتك
الكاميرا. انا عندي هنا ده احد الجروح او احد الاصابات اللي عندي، يعني في اماكن تانية اصابات. في الحقيقة القصة باختصار شديد ان انا كنت في النيابة اول امبارح عند الطالب اللي بيدعي الدكتور يحيى اسماعيل ان هو ضربه، وانا طبعا
لو احمد خليل خرج ولا لسه محبوس؟
لا خرج امبارح، طيب طلع بكفاله. ولكن الامر مش زي ما هو بيدعي، في الحقيقه الامر مختلف تماما. ده حصل مشاده وهو ضرب الطالب ده بالقلم وهو بيرجع بظهره وقع على الارض تعور الطالب معوروش، يعني ما علينا مش هيدي القضيه. المهم انا رجعت من النيابه الساعه 12 فسمعت ان في امن مركزي وقوات زياده جدا موجوده في اليوم ده، فروحت اشوف ايه الحكايه. لقيت حوالي 20 عربيه امن مركزي واكثر من 200-300 ضابط وعسكري لابسين ملكي فوق العساكر اللي موجوده، مش عارف قوه بصراحه، يعني زي ما تكونوا رايحين يقبضوا على الخط بتاع الصعيد، يعني اعتقد ان يعني مش عارف. المهم فدخلت حاولت ادخل المباني او من البوابه، الامن المركزي منعني من الدخول فوقفت بره شويه، وبعد كده اتيحت لي الفرصه فدخلت لقيت اللواء صلاح عزازي والناس بتوع مدينة زويل بيشاوروا لأحد الضباط عليا، فلقيت الضابط جه ومعه حوالي 15 عسكري وضابط لابسين ملكي 15 صخ وقفوا حواليا، وواحد جالي من جنبي بيقول لي انت محمود جبر، لسه ببص له اما سكني من زوري من هنا.
لابسين ملك يعني ايه؟
لابسين هدوم عاديه مش هدوم مير، يعني مش هدوم عسكريه.
انت عرفت منين هم ظباط؟ طيب
واحد كان بيقول له يا فندم، هو ده يا فندم. وبعدين رموني في، ما هم لما شدوا رموني في عربيه شرطه. فمسكني من زوري من هنا فبحاول اقول له انت مين، ام بعد وشي عشان ما اشوفوش، وكم واحد كتفوني وسبلي بصراحه في الحقيقه بالدين. انا مش قادر اقول اللي قاله لان احنا يعني ما يصحش نعيد الكلام اللي قاله، بقى يسب بالدين بطريقه وحشه. سحلوني على الارض وعانيت الامرين في الحقيقه لغايه ما مسافه 100 متر من البوابه لغايه عربيه الامن المركزي، رمونا في عربيه الترحاب بتاعه الامن المركزي، وبعد كده رحنا على اسم الشيخ زايد اتكلبشنا ورحنا على النيابة بعد كده، والنيابة أخلت سابلنا بضمان محل الإقامة ورجعنا. فأنا بقول في الحقيقة مشهد فض الاعتصام ده كان مشهد مأساوي ولا يليق بمصر بعد الثورة.
حد صوره؟
متصور عندنا كل ده يمكن قنوات
كتير. بس ما يقولش ان احنا لا يعني لا بنتهمكم، انتوا عايزين الشرطه ما حدش يقرب منكم، قال الشرطه تقول انتوا بتتهمونا مش عايزين نوصل
خالص البلد. المشاهد كلها متصوره وعندنا صورها.
يعني هل كان في اعلام تاني موجود؟
كان في ثلاث اربع قنوات بيصوروا المشهد، وعندنا احنا ناس كاميراتنا صورت وكاميرات التلفزيون صورت، وكل البنات اتسحلوا على الارض والطلبه اتسحلوا على الارض والدكاتره ضربوا، وهذا مشهد لا يليق بمصر بعد الثورة ولن يضع مصر على الخريطة يا دكتور.
أنا مش بتعامل مع بلطجية، يعني أنا بتعامل مع طلاب متفوقين وبتعامل مع.
وأنا كمان الدكتور مرسي أستاذ جامعي وعارف يعني إيه طلبة وأساتذة وبحث علمي، إزاي ده يحصل في عهد الدكتور مرسي؟ دي نعم. دي حاجة مهمة جدا يعني.
نعم. إحنا معانا أحمد المشاهد موجودة. طيب أنا بس هكمل حاجة بعد الإذن. محمود سلطان بيتكلم بيقول لا أدري حتى اللحظة سر اصرار زويل، وفي النهايه بيقول حاجه مهمه قوي، قد يكون مشكله زويل جامعه النيل جزء من صراع حيتان الوطني المنحل. ومنذ ايام تسربت معلومات ان الجامعه اهداها شفيق لزويل خلال قاعده مخمليه في منزل الاول حضرها بعض النزلاء ترى الان، ويبدو ان حكومه انديل واقعه تحت تاثير ابهار نوبل، ولا تريد ان تظهر في صوره الحكومه الظلاميه التي تتصدى لمشروع التنوير الذي يشير زويل في وجه الجميع مسنودا بحمله ارهاب اعلامي في فضائيات رجال أعمال مبارك الفاسدين. لا أستطيع أن أبلى حكاية النهضة الممهورة بضرب الأساتذة والطلاب بأحذية الأمن المركزي. شوفوا حاجة غيرها، مصر تغيرت ومبارك عصبته في الأنف السجن الذي لم يعد بعيدا عن التخين في البلد. ده مقال الأستاذ محمود سلطان. أستاذ صلاح بديوي في محيط كان مقاله أقسى أو الحقيقة، لأنه بدأ يتكلم في قصة أنه الدكتور زويل قدم إيه لمصر. ده هو زار الكنيسة وأقيم لحفل خاص وتحدث لأعضاء الكنيسة باللغة العربية وتسلم بعد خطابه تلك الجائزة من رئيس الكنيسة. وقد أبلغنا العالم المصري الجليل الدكتور أشرف بيومي أن الدكتور زويل مكث في حيفا بفلسطين 3 شهور عشان يعمل مع خبراء صهاينة على تطوير منظومة صواريخ إسرائيل مضادة لصواريخ كاتيوشا حزب الله. وعندما واجه زويل بهذا الأمر تهرب وانفلتت أعصابه ولم يؤكد أو ينفي هذا الأمر، إنما أشار أنه عالم والعلم ليس له وطن. أنت عندكم معلومة عن ده؟
نعم، هذا ما حدث بالفعل. يمكن أنا سردت لحضرتك القصة إزاي تم الاتفاق بينه وبين شفيق في نفس القعدة اللي أشار ليها الكاتب المحترم ده، وموضوع أن الدكتور زويل أخذ جائزة فعلا، واخد جائزة اسمها وولف برايز من إسرائيل، ودي من أعلى الأوسمة والجوائز اللي موجودة في إسرائيل، ودي لا تهدى إلى أحد إلا إذا كان ساهم في عمل يعني عظيم جدا للدولة الإسرائيلية، وهذا العمل هو تطوير منظومة السلاح الإسرائيلية خلاها تعمل
يعني
بالليزر.
الدكتور زويل ساهم في تطوير منظومة سلاح إسرائيل.
نعم.
خلاها تعمل
نعم بالليزر.
أيوة.
بالليزر لصد فعلا صواريخ الكاتيوشا بتاعة حزب الله، وبالتالي أهدوله هذه الجائزة. فأنا بس بسأل دكتور زويل، أنت يعني وحضرتك كنت بتحاول تساعد الناس دول على تطوير سلاحهم، كنتش تعرف ان ممكن السلاح ده يستخدم ضد ابنائك ابناء الشعب المصري؟ انت كنت كل شويه تقعد تقول ابنائي ابنائي ابنائي، حتى ولو لم يستخدم ضد الشعب المصري هيستخدم ضد الشعب الفلسطيني ضد الشعب اللبناني، هؤلاء كلهم اخوه يا دكتور زويل. لا يليق هذا، لا يليق هذا. لن يضع مصر على الخريطه، فض الاعتصام بالامن المركزي لن يضع مصر على الخريطه يا دكتور زويل.
طيب اخر كلمه ليك.
المشكله دلوقتي كمان لما احنا بنيجي نتكلم في الاعلام يطلع صحفيين منسوبين للدكتور زويل يطلعوا يقولوا اي مهاجمه ضد مدينه زويل تعتبر ممولين من اسرائيل وكده.
انتوا
احنا
بيتكلم عليكم انتوا ممولين من
اسرائيل. العلماء جم من امريكا مخصوص عشان مصر عشان خدمه وطنيه يطلعوا يقولوا احنا اللي خدنا جائزه من اسرائيل، احنا اللي زورنا اسرائيل، هو احنا اللي خدنا جائزه ماليه من اسرائيل بسبب الجائزه دي. يعني دي اسئله غريبه جدا وتناقض غير طبيعي يعني.
طيب الحقيقه يعني الايام المقبله هنشوف الدنيا فيها ايه. انا بشكر حضراتكم جدا. اتمنى المشكله اتمنى ان الدكتور محمد مرسي دكتوراه في الهندسه الكيميائيه واللي يعني اشتغل في وكاله ناسا، الراجل اللي بيقدر الحقيقه العمليه العلميه، انه يا ريت يعني تصريح توجيهات للسيد رئيس الوزراء او السيد الوزراء يكلم وزير البحث العلمي او وزير التعليم العالي يقعدوا يناقشوا المشكله دي. يعني عايزين بقدر المستطاع نجد لها حل ما يضيعش مجهود شباب كان موجود في الجامعة وشباب مثقف وكويس ومتقدم علميا. ده احنا اللي عاملين نتكلم عايزين شبابنا بدل ما يقعد يتفرج على افلام اباحية وبدل ما شبابنا يبقى ملحد بيتكلم في الحاد شباب يعني بيتفرغ طاقته في عمل علمي ممكن يقعد علينا احنا بكل خير. طبعا انا اللي قريته واللي كلمته ده قالوا الدكتور استاذ صلاح بديوي, قالوا محمود سلطان, قالوا عبد الرحمن يوسف في هجومهم الشديد على الدكتور احمد زويل. وزي ما انا نفسي برضو يعني اقول كلمة, مفيش داعي انه دايما وابدا نعظم اشخاص ممكن يكون رفع اسم مصر عن طريق انه العالم المصري فلان الاديب المصري فلان, لكن برضو تعالوا نقول هو قدم ايه, يعني يهمني كلمة قدم ايه قوي, لانه قدم ايه دي تفرق معايا. ولما يجي يقدم ده نيجي يقدم خبراته ونصايحه وتوجيهاته للشباب موجود في كيان موجود فعلا يشجعهم ونكبر الكيان ونكبر الصرح, مش نهدم الكيان ونهدم الصرح ونستولي عليه زي ما بيتكتب. بصرف النظر بقى الدكتور زويل له دخل في الموضوع هو حكومة, لكن انا بتكلم انه كان لابد ان فريق احمد شفيق في وعد بلفور الزويلي ده اللي تم احداث الثورة اللي انا مش قادر افهمه لحد الوقت برضو انه البلد كانت عاملة ازاي, وانا اركز ان انا ادي جامعة النيل للدكتور احمد زويل. اخيرا انا بختم بس بتوضيح, انا بالامس قلت لحضراتكم على الهواء وده توضيح واجب علي اعمله لان انا حاولت اوصل للسيد مجدي الجلاد عشان نقول له ايه اللي حصل بالتحديد وما بردش على تليفونات. امبارح كنت قلت لحضراتكم انه حد جالي البيت وقال لي انه معمول لك محضر ومكالمة تمت قدام الجيران اللي موجودين, كانوا موجودين يعني شاهدين المشهد اللي انا بتكلم فيه ده عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنفبرك حاجه. وقال لي ان انا اسمي احمد جلال من نيابه اكتوبر وتعالى احنا عايزينك دلوقتي طب رجع علينا 5 دقايق. ولما رفضت الحقيقه انا رحت النيابه فعلا الصبح مع مستشار محترم او ذهب قبل يعني اكد لي ان مفيش شخص بهذا الاسم وان مجدي الجلال ما عملكش محضر اصلا في نيابه اكتوبر. رحت الاسم الصبح للعقيد محمد صلاح نائب مامور اسم اول اكتوبر اكد برضو انه مفيش حد عندنا اسمه احمد جلال من النيابة او في امين شرطة ولا في محضر معمول ضدك من مجدي الجلاد. انا عملت محضر اثبات حالة برقم 3691 اداري علشان اعرف مين اللي جم بيتي, جم لحد عندي طلبوا من مراتي انها تكلمني وكلمني في التليفون وكلمني بمنتهى الثقة على انه هو فعلا من نيابة اكتوبر والكلام ده شاهد عليه البواب كان موجود تحت وقابلهم وتعرف او اداني او صفهم والعربية اللي ركبوها. فده كان توضيح واجب عشان ما حدش يتصور لحد ما اعرف العملية تمت ازاي. الحاجات الصغيرة دي ان شاء الله مش هترهبنا عن احنا بنتكلم بما يرضى الله في حق ان هم يوصلوا البيت او يتكلموا. والحمد لله انا بشكر جدا الضابط احمد الفقه رئيس مباحث اسم اول اكتوبر ومعاون مباحث برضو محمد علتم والعقيد محمد صلاح قاموا بالواجب خدوا اقوالي وان شاء الله وعدوا ان هم يبقى فيه تحقيقات ومباحثات حوالين مين اللي جه عند البيت ويتعرفوا من خلال الاوصاف اللي اديتها والعربيه. ده كان توضيح علشان انا قلت امبارح ان مجدي الجلاد عمل محضر وهذا الكلام قلته بناء على مكالمه اللي تمت من هذا الاخ اللي قال لي انا جاي لك بخصوص محضر من الاستاذ مجدي الجلاد سب وقصف ضدك, لكن اللي شكتني اصراره على ان انا ارجع من الانتاج الاعلامي للبيت مره تانية. ده اللي استغربته وما اعرفش ايه الجرأه اللي توصله للبيت والثقه اللي اتكلم معايا فيها دي. فان شاء الله باذن الله يعني هنصل لهم ان شاء ربنا وده مش هيرعبنا زي ما قلنا وهنفضل مستمرين في دفاعنا عن ديننا الاول وعن ثوابتنا وعن وحده بلدنا بصرف النظر عن اللي بيشتم بصرف النظر عن اللي بيتهم بصرف النظر عن البلاغات اللي بتتقدم ان انا محرض على الفتنه ومثير للشغب والراي العام. بشكر حضراتكم مهندس محمود
عبد الرحمن. تعليق بس صغير, انا بس بوجه رساله للسيد الدكتور محمد موسي بقول له ان احنا ما زلنا منتظرين تدخل حضرتك لحل الازمه واحنا ما بنعتبرش ان ده اخر قرار او اخر جولة, احنا منتظرين عارفين ان حضرتك متفهم موقفنا, عارفين ان حضرتك الدكتور جامعة وعارف يعني ايه ان طالب وباحث يبقى بعيد عن المعمل بتاعه, فاحنا منتظرين تدخل حضرتك. الرسالة الثانية بوصلها للسيد وزير الداخلية بقول له يا ريت مصر فيها مشاكل كتير يا معالي الوزير, وجه قوتك الأمنية لضرب البلطجية مش لضرب المعتصمين الأمينين وتعوير الناس وبهدلة الناس وسحل الناس.
اي كلمة رجولة؟
ما فيش, انا برضه موجه نفس النداء.
شكرا جزيلا. رئيس جهاز المخابرات العامه يؤدي اليمين القانونيه امام الرئيس مرسي النهارده محمد رأفت شحاته انسحاب الامن من محمد محمود بعد تزايد اعداد رسام الجرافيتي. ومحمد أبو حامد يطير إلى الأبو ظبي للقاء الفريق أحمد شفيق لقاء القمة. ربنا يستر. ظاهرة إنشاء الأحزاب الجديدة والتكتلات الحزبية تعبر عن توافق سياسي نص من 10%، خوف من الإسلاميين 99%، برامج حقيقية 0.5%. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أشوفكم بمشيئة ربي جل في علاه إن كان في العمر بقية يوم السبت المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.